هذه جديدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الشرح المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في تحت باب المجاهدة الرابع عشر عن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي.
الثاني عشر ولا الرابع عشر؟
108.
عن أبي فراس
قال الثاني عشر عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته فقال سلني، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك؟ قلت هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقل عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه وكان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة والذين يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم من الأحرار عدد، منهم ربيعة بن كعب ومنهم ابن مسعود. منهم ابن مالك.
عندنا ابن مالك. عندك ربيعة
كعب. ها؟ ابن كعب. هذا في
نعم يبقى ربيع بن كعب. نعم.
ومنهم ابن مسعود ولهم الشرف بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من
ولم يكن الصفة. النبي صلى الله عليه وسلم يلزمهم بذلك، إنما كانوا يفعلون ذلك تطوعا وتقربا إلى الله عز وجل. خير من يخدم من الرسول صلى الله عليه وسلم، خير من يخدم. ولهذا جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرأة العاقلة الرشيدة، المرأة النجيبة من خير نساء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم سليم رضي الله عنها، أم أنس ابن مالك وزوج أبي طلحة رضي الله عن الجميع، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله هذا أنس خذه يخدمك يا رسول الله وادعو الله له. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يتقربون إلى الله عز وجل بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يلزم أحدا بخدمته، بل كان صلى الله عليه وسلم يقوم هو بأعماله من طيب خلقه صلى الله عليه وسلم. ونتعلم من هذا أن الإنسان مهما كان عظيما في الناس ومهما كان له قدر، فلا ينبغي أن يستخدم الناس لمصلحته الخاصة وأن يستغل مكانته فيأمر وينهى ويخدم، شأنه في ذلك شأن الملوك، لا ينبغي للإنسان أن يكون كذلك، بل ينبغي أن يكون شأن الإنسان شأن المتواضعي، يخدم هو أصحابه، يخدم رفقاءه، يكون في خدمتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخدم هؤلاء تقربا إلى الله عز وجل، فهذا على سواك النبي ونعله، وهذا على وضوئه صلى الله عليه وسلم وكذا، وهذا يحرسه، يأتي متطوعا يحرس النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا 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 إلى آخر ذلك. فكانوا يتطوعون بخدمته صلى الله عليه وسلم. يقول ولهم الشرف بخدمة رسول الله، أولا عمل جليل لأنه من توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعزيره، والأمر الثاني الانتفاع بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كلما كان الإنسان أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعلم بوقائعه وسنته، ولهذا كان أنس بن مالك رضي الله عنه من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، خدم 10 سنين، فعشر سنين مع النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه ويسمع منه ما لا يسمع غيره، ويرى من أحواله ما لا يرى غيره. فإذا كانت صحبة العالم سببا عظيما من أسباب تحصيل العلم النافع وتحصيل السمت والهدي، فكيف بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف بصحبة النبي الذي كلامه قدوة وسنة، والذي فيما يتعلق بالتشريع وفعاله تنقل للأمة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا. شرف عظيم، شرف عظيم جدا، ما بعده شرف أن يكون المسلم خادما للرسول الله، قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم سهل العشرة، سمح التعامل، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم متكلفا، وكان من أراد أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجد العناء. انظر إلى الملوك، وانظر حتى إلى بعض من يتزيى بزي العلماء، من الصعب أن تصل إليه، واحد يوصلك إلى واحد يوصلك إلى واحد، وانتظر حتى أخذك موعدا، وأترك الشيخ لا تقطع عليه كذا، لا تكلم شيء، أدب مع الشيخ، فعل مع الشيخ. وقد يندمج الأدب بالكبر من غير أن يشعر الإنسان بذلك، فيكون متكبرا تحت شعار الأدب مع أهل العلم. لا شك أن الأدب مع العلم مطلوب، لكن هناك فرق بين الأدب والكبر، بين الأدب ومنع الناس ومنع الإنسان نفسه عن الناس، من أراد أن يسأل، من أراد أن يستفسر. فهذه أخلاق لابد أن يسمح بها من أعطاه الله عز وجل مكانة في الناس. الأدب من الطالب مطلوب، والأدب من السائل مطلوب، والتواضع من الشيخ كذلك مطلوب. فحينئذ هنا يحصل الانسجام بين شيخ متواضع وعالم متواضع، وبين طالب مؤدب، فيحصل المصلحة. أما أن الشيخ ما تصل إليه بسهولة إلا عبر سكرتارية، هذا الشيخ له سكرتارية؟ لا، ما يصلح. الشيخ متى ما أراده الناس وجدوه، متى ما أراد الناس أن يسألوه سألوه. وعلى هذا صار الخلفاء الراشدون، ما كان أحد يتكلف أن يقابل أبا بكر، أو يتكلف أن يقابل عمر، أو يقابل عثمان، أو يقابل عليا رضي الله عنه، وكذلك سائر الصحابة رضوان الله، والأئمة الكبار، هذا أحمد، هذا مالك، هذا الشافعي، هذا ابن تيمية، هذا ابن عبد الوهاب، هذا سمت العلماء دائما. إنما الحيلولة بين الشيخ وبين العالم، وترك الشيخ، ترك الشيخ. وأنا صراحة ضد أن يقال الشيخ يعني ما يفعل شيء، ولكن الطلاب الذين عند الشيخ، الذين حول الشيخ، الذين كذا، هم الذين يمنعون، هم الذين العيب في الطلاب. العيب قد يكون في الطلاب في بعض الأمور، نعم الطريقة، لكن كسياج عام الأمر عند الشيخ، كسياج عام فالأمر عند الشيخ، الأمر عند الشيخ، وليقول لا تحولوا بين وين أحد مثلا. لكن مثلا لو حصل إرهاق أو حصل ازدحام، ومن حول الشيخ يقولون مثلا أرفقوا بالشيخ أو أرفقوا بالعالم، يكفي هذا، ماشي ماشي، ما في مشكلة. لكن أن يصل الأمر إلى التكلف ويصعب أن يصل الإنسان إلى العالم، هذا الحقيقة يحتاج من تنبيه من العالم. ولهذا العالم ما عنده كما قلت لا عنده سكرتارية ولا عنده حراسة، إلا إنما يكون حاجة بقى. إذا كان إنسان العالم في بيئة يخشى على نفسه من تعدي السفهاء، فقد يكون هناك من يحرسه، ما في مشكلة، تكون هذه الحاجة. بعض العلم يعتدى عليه في أماكن يكون فيها أفكار، إنما لا يصل الأمر إلى إحداث أمور لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا على عهد الخلفاء الراشدين. ومن تواضع على رفعه، فعلى الإنسان أن ينتفع برسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الرسول، وبعد ذلك التواضع، وكان النبي يتفقد أصحابه، ليس الصحابي يجد صعوبة حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يتابع أصحابه، هذا يرفع صوتا ليضرب خادمه فيسمع الصوت خلفه: أبا مسعود اعلم أن الله أقدر منك على غلامك. يسمع الصوت. النبي يقول لأبي موسى: لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد وجدت مزمارا من مزامير آل داود. النبي صلى الله عليه وسلم كان في خدمة أهل. النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه الأمة فيقول: انظري أي أسوقك أقضي لك حاجتك. النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، يدعوه هذا إلى بيته كما في حديث عدبان بن مالك، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، تدعوه جدة أنس إلى بيته، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يزور أصحابه وتفقد أصحابه، وهكذا النبي في سفره يكون صلى الله عليه وسلم متفقدا لأصحابه. حديث جابر تعرفونه جميعا رضي الله عنه، لما كان يركب جمله المريض العليل في آخر الركب، جمل جابر رضي الله عنه في آخر الركب، يجد النبي بجواره يسأله صلى الله عليه وسلم، فيدعو له بالبركة في جمله، فينشط البعير، ينشط البعير، وبعد ذلك يسأله: يا جابر تزوجت؟ يقول: نعم يا رسول الله. يقول: بكرا أم ثيبا؟ قال: ثيب يا رسول الله. فقال: هل كانت بكرا؟ ويؤانسه صلى الله عليه وسلم، فهذا من طيب خلقه عليه الصلاة والسلام، وهذا هدي عظيم ومسلك عند علماء الأمة. الرجل يأتي الإمام أحمد رحمه الله تعالى ويقول: الإمام أحمد، الحمد لله الذي أحياني حتى رأيتك. فإذا بأحمد رحمه الله تعالى يقول: من أنا؟ من ذا؟ من أنا؟ من ذا؟ فإذا كانت خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم من أصحابه تطوعا، لم يكن النبي يلزم أحدا بخدمته أبدا، إنما كانت التطوع من أصحابه للشرف العظيم، بل خدمة العالم شرف عظيم. كيف بخدمة الرسول؟ لأن خدمة العالم ترجع إلى توقير العلم، ليس العالم يكرم ويخدم من أجل ذاته، إنما من أجل توقيره، وفي نفس الوقت من أجل الانتفاع به. هذا وراق العالم الفلاني مثلا، فيكون قريبا منه وانتفع به. فكلما كان الإنسان أقرب إلى أهل الفضل كان ماذا؟ كان أكثر انتفاعا بأهل الفضل، ولهذا يحضر ما لا يحضر ويسمع ما لا يسمعون. النبي أبو هريرة رضي الله عنه يقول: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتنا في كتاب الله ما حدثت حديثا. إلى أن قال: وإن أبا هريرة كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، يحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون، أو كما قال رضي الله عنه. نعم.
وكان من أهل الصفة، وأهل الصفة رجال مهاجرون هاجروا إلى المدينة وليس لهم مأوى، فوطنهم النبي صلى الله عليه وسلم في صفة في المسجد النبوي، وكانوا أحيانا يبلغون 80 وأحيانا دون ذلك، وكان الصحابة.
يبقى التعريف الأول لأبي فراس ربيعة أنه كان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني أنه كان من أهل الصفة، أنه كان من أهل الصفة، ولهذا قال عن أبي فراس ربيعة بن كعب السمية: خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة. طيب من أهل الصفة؟ قال: رجال.
قال: رجال مهاجرون هاجروا إلى المدينة وليس لهم مأوى، فوطنهم النبي صلى الله عليه وسلم في صفة في المسجد النبوي.
فهم فقراء المسلمين، نعم، وهم الذين هاجروا المدينة وليس لهم مأوى، فكانوا يقيمون فين؟ في المسجد. نعم.
وكانوا أحيانا يبلغون 80 وأحيانا دون ذلك، وكان الصحابة رضي الله عنهم يأتونهم
بالطعام. يعني العدد ليس ثابتا، العدد متفاوت، أحيانا يكثرون أحيانا يقلون. نعم.
وكان الصحابة رضي الله عنهم يأتونهم بالطعام واللبن وغيره مما يتصدقون به عليهم.
الواحد يأتي بصباطة التمر ويجعلها قائمة وهم يأكلون منها ويصدقون عليهم. نعم
شيخنا، نسبة الصوفية أنفسهم إلى أهل الصوفة،
لا هذا غلط. الصوفية ما لهم اشتقاق محمود ولا اعتقاد محمود ولا هدي محمود من شرار الناس الصوفية. ولو كان الاشتقاق من أهل الصوفة لكان صوفيا يقال الصوفي، نعم، ولا يقال الصوفي. الصوفي من الصوف بس، والصوف لا مدح فيه، وكل حديث ورد في فضل لبس الصوفي فلا يصح. نعم.
فكان ربيعة بن كعب رضي الله عنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأتيه بوضوئه وحاجته. الوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالضم فعل الوضوء، وأما الحاجة فلم يبينها، ولكن المراد كل ما يحتاجه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي به إليه. فقال له ذات يوم سلني، يعني اسأل، من أجل أن يكافئه النبي صلى الله عليه وسلم على خدمته إياه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق، وكان يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه. فأراد أن يكافئه فقال له سلني، يعني اسأل ما بدا لك. وقد يتوقع الإنسان أن هذا الرجل سيسأل مالا، ولكن همته كانت عالية، قال أسألك مرافقتك في الجنة، يعني كأنه يقول كما كنت مرافقا.
الصحابة ما يسألون لا مالا ولا متاعا ولا دنيا. الصحابة ما يسألون دنيا رضي الله عنهم، هم تركوا الدنيا كيف يسألونها. النبي يقول سلني وهو يقول أسألك بيتا أسألك مالا، هم تركوا البيت والبيوت والأموال أصلا لله عز وجل، رجاء ما عنده من الأجر والثواب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الصحابة خرجوا من أموالهم ومن دورهم وبيوتهم، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل سلني يقول أسألك دارا، هو خرج من داره لله. يقول أسألك مالا، هو خرج من ماله لله. خرج من مال وداره لماذا؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. إذا كل شيء في حياة الصحابة يبتغون فضلا من الله ورضوانا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي سلني، يقول أسألك مالا أو دارا، يسأله ما فيه فضل الله ورضوانه، يسأله ما فيه فضل الله ورضوانه. ولهذا قال أسألك مرافقتك في الجنة وليس أسألك الجنة، يعني أسألك مرافقتك في الجنة. طب هو النبي عنده الجنة يقول أسألك مرافقتك، نقول المعنى هو يقول سلني يعني اسأل شيئا وكذا، فقال أسألك مرافقتك في الجنة، يعني أنا أقول يا رسول الله أدعو الله عز وجل لي أن يرزقني الجنة. وليس عند النبي الجنة، ولكن النبي يقول سلني، يعني عندك حاجة وكذا، حاجتي، نعم لي حاجة، إيه الحاجة؟ أن أكون رفيقا لك في الجنة، أن أكون رفيقا لك في الجنة، فادعو الله عز وجل لي أن أكون مرافقا لك في الجنة، أعلى ما يكون. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رب أصحابه، إذا سأل أحدكم ربه الجنة فليسأله الفردوس الأعلى، وليس الجنة فقط، الفردوس الأعلى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فإذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى، اللهم إن نسألك الفردوس الأعلى. هنا قال أسألك مرافقتك في الجنة، أعلى ما يكون في الجنان مرافقتك في الجنة. إذن هذا الذي يسعى إليه الصحابة رضوان الله عليهم، الجنة هي التي تحركهم ليس حطام دنيا يقول أسألك مالا أو أسألك دارا أبدا. هذه الأسئلة لأمثالنا، لو قيل لك سلني سوف تقول له دار، سيارة، عمارة، أي شيء من هذا، لأن للأسف الشديد لأن طموحتنا وأحلامنا متعلقة بالدنيا، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. أما الصحابة والآئمة والسادات من العلماء والعباد فإن تعلقهم بما عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا كان النبي يحرك القلوب بالجنة، ما يحرك القلوب بالدنيا، من يقتل اليوم فله الجنة، يحرك القلوب بهذا. أعطي النخلة ولك نخلة في الجنة، أبشر بسبعمائة ناقة مخطومة في الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. حتى قال عمير بن الحمام أبين وبين أن أدخل الجنة أن آكل تلك التمرات، إنه لزمن بعيد. الجنة يا أخواني، فحي على جنة عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. لكننا سبي العدو، فهل ترى نعود يوما إلى أوطاننا ونسلم؟ فالجنة هي التي تحرك، الجنة هي التي تدفع الإنسان إلى أن يعمل الصالحات. نعم،
يعني كأنه يقول كما كنت مرافقا لك في الدنيا أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك، يعني أو تسأل غير ذلك مما يمكن أن أقوم به؟ قال هو ذاك، يعني لا أسألك إلا ذاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود.
النبي لما قال وغير ذلك، النبي ما قصد صلى الله عليه وسلم غير ذلك يعني اسأل غير هذا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يشوف الصحابة أو غير ذلك. قال لا يا رسول الله أسألك، لا أسألك إلا ذاك، هذا أعلى شيء. النبي يقول سلني، يبقى أسأله إيه وهو مجاب الدعوة؟ يسألوا أعلى شيء. إيه أعلى شيء؟ الجنة. إيه أعلى شيء؟ الجنة. ولهذا الإنسان لو جاءه واحد مفاجأه بالسؤال قال سلني، هتجد كل واحد يسأل ما يتعلق بالهم الأول عنده. فإن كان الهم الأول عندك هو الرضوان، رضوان الله الفردوس الأعلى، سوف تقول ادعو لي بالجنة، ادعو لي بالهداية، ادعو لي بالاستقامة، ادعو لي أن أموت على السنة. طب واحد ثاني ادعو لي أن الله عز وجل يتم لي البيت، بس والله أنا بأجهز في البيت ومزنوق شوية، ادعو لي الله عز وجل يمني بس عليه خلاص. واحد ثاني ادعو لي بس ألاقي عروسة كويسة، لأن أنا حفيت والله ومش لاقي عروسة بنت الحلال، ادعو لي كده أن الله عز وجل يسلم. واحد ثالث ادعو لي كده ربنا يسهل ويفتح علينا كده ويسر لنا امورها، هضم الارض بكره وبس ربنا سهل يرزقنا كده ايه من فضل. وادعوا لي بس كده الله يشفي ابني لان كان كذا. كل واحد سيدعو بالهم الاول عنده، بالهم الاول عنده. مثل ما الواحد فينا يجلس لو كان عنده محاره في البيت، محاره تجد يجي شغلها جدا، وقعت في الدرس شغله جدا ما شاء الله، السكة دي بالضبط الناس اللي بتخفى دي فين بالضبط. ولو كان واحد بركب الشبابيك والابواب عنده تجده قاعد لا ينظر من المسجد الى ايه الى الشبابيك. الشباك ده كويس والله، ده اتنين بوصة ده ولا كذا وكذا، مع انك انت الان مش شايف الشباك. اتحداكم في بعض الناس لو هم الدرس واحنا ماشيين هنقول له انت شفت المرافق شغاله النهارده؟ ممكن ما اعرفش المرافق شغاله. طب انت نظرت الى الشبابيك اليوم؟ لا والله مش فاكر. طب انت كذا ليه؟ ليست في همه، لكن حينما يكون عندك هم تجد ما. لو انت تشتري سياره امشي على الطريق كده تشتري سياره، جميع السيارات مره هتشاهدها، والسياره دي والسياره دي والسياره دي والسيارة وهكذا. لو انت مشغول بالعلم ها هتجد العلم، يبقى انت مشغول الكتاب الفلاني، طب المعلومه هذه، طب المساله هذه، ربما وانت تاكل تبحث، وانت بتاكل بتبحث. هذا امر معروف يا اخوان، هذا امر معروف. الطالب طوال السنه ينام ينام ويسحب الغطاء وينام. طب اذا جاءت ايام الاختبارات والامتحانات تجده ايه؟ خلاص صار الهم عند الامتحانات والاختبارات، يركب في وسيلة المواصلات بعد ما كان بيمزح، بعد ما كان معه الجهاز يطالع الفيس ويطالع البرامج هذه، لا يمكن. الهاتف يمكن ما ينتبه ان فيه هاتف في ايه؟ في جيبه، لانه مركز في هدف ما. اذن الهم الاول عندك هو الذي يقفز على رأس اهتماماتك، على رأس اهتماماتك. الصحابة ما عاشوا الا لهم واحد وهدف واحد، رضوان الله عز وجل والفردوس الاعلى، هذا الذي يسأله الصحابة. لهذا الاموال متجهة لهذا الامر. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فضعفه اضعافا كثيرة؟ رجل يجد عنده ناقة يأتي بها الى رسول الله ويضعها. لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. الرجل ينقلب الى اهله وبيته ينظر افضل شيء عنده حتى يتصدق. هذا الصحابي يا رسول ان احب مالي الي بيروح اشهدك ان اقرضت الله ورسوله. والثاني عنده هم، ها ماذا اوصاك النبي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ هذا واستوصي به خيرا، وهم في حاجه الى خادم. قال ما قالت له ما انت ببالغ وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ايه؟ حتى تعتقه. طب من الذي يخدمنا؟ المساله ليس الذي يخدمنا، هذا سبيل من سبل التقرب الى الله عز وجل. الحمد لله من الله علينا بخادم، ماذا نعتقه؟ مش من احنا بقى، انا هقول ايه، من الله علينا بخادم يخدمنا من منة الله، انما هؤلاء من الله عليه بخادم يعتقون. ما من عبد هيعتق الا ويعتق ما يقابله مما فيك من النار، رأس برأس ويد بيد ورجل برجل، كل شيء. هذا تحفيز على عتق الرقاب، على عتق الرقاب. ولهذا تهمة، تهمة للإسلام. الإسلام دين الرق، الإسلام دين، الإسلام دين الرق. والله العظيم الإسلام دين الرق، دين الرق لله عز وجل. فتكون عبدا له، منقادا له، خاضعا له. أما الرق البشري فإننا لا نتعبد بشراء الأحرار وبيع الأحرار، فإن هذا حرام في الإسلام. لكن لما أبى أناس أن يكونوا عبيدا لله أذلهم سيف الإسلام ليكونوا عبيدا لمخلوقين، وإلا أسلم تسلم. ليس عندنا سبيل إلا هذا السبيل الذي يكون فيه الرق. نحن لا نبيع أحرارا ولا نشتري أحرارا، هذا حرام. الحر لا يباع ولا يشترى، إنما الطريق إلى هذا الجهاد في سبيل الله. فإن أبيت أن تكون عبدا لله أسلم، ما في، ادفع الجزية ما في، القتال. فأبيت أن تكون عبدا لله، أبيت أن يكون رقك لله، فليكن رقك، والجزاء من جنس العمل، فليكن رقك لمخلوق. عرفتم السبيل إيه؟ يبقى ده عقوبة له، عقوبة شرعية له، وليس أننا نستعبد الناس ونشتري ونبيع الأحرار. ومع ذلك من جاءنا من هذا أو كان يباع في الأسواق واشتري وهو عبد، وسع الإسلام دائرة العتق وليس ضيق الإسلام. ده السبيل بقى الأمر الثاني. أما وقد صار رقيقا إن كان مسلما أعتق المظاهر، فتحرير رقبة، قاتل النفس خطأ فتحرير رقبة، كفارة اليمين فتحرير رقبة، إذا كان له شرك في عبد فأعتق نصيبه سرى عليه هذا العتق، ادفع الباقي عشان يصبح حرا، وهكذا وسع الإسلام. يبقى ما السبيل إلى حصول الرق هذا؟ هل الإسلام أمر ببيع الأحرار وشراء الأحرار؟ أبدا. الحر لا يباع ولا يشترى، إنما في حالة الجهاد في سبيل الله. وأبيت أن تكون عبدا لله فلتكن عبدا لمخلوق. فإذا حصل الرق بهذه وصار عندك العبد إن كان مسلما، فإما أن تعتق ولك الأجر، وإما أن تحسن. في الصحيحين أن أبا موسى الأشعري لقيه رجل وعليه حلة وعلى غلامه حلة يلبس نفس ما يلبس الغلام، فسألوا عن ذلك، يعني أنت تلبس حلة وغلامك يلبس حلة؟ قال إني عيرت رجلا بأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم يعني خدام عندكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإذا كلفتموهم فأعينوهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قمة الإحسان، قمة الإحسان في التعامل. افتحوا أي باب ونحن نقول هذا الإسلام ديننا فأتونا بمثله، فأتونا بمثله. رق طالع بقى تاريخ الرق في أوروبا، تاريخ الرق عند الأمم الأخرى، بيع الأحرار، استعباد الأحرار، لأن أخلاقنا، لأن معاملتنا، لأن أحوالنا هي شرع ربنا، فلهذا مبناه على الكمال. لا يمكن قط أن يوجه أحد نقدا للإسلام ويصيب، تعرفوا ليه؟ لأن الإسلام ليس شرعة اتفقنا عليها، وإنما شرعة شرعها الله، شرعها رسول الله، لهذا لا يأتيه الباطل في جزء من أجزائه. أتعرف متى يتوجه النقد؟ يتوجه النقد بسببك وليس الشرعة، يتوجه النقد لقسوتك مع عبد، يتوجه النقد لوضعك السيف في غير موضعه، يتوجه النقد لسلبياتك. أما الإسلام فلا. يعيبون الإسلام، يقول شوفوا الخرافات ويأتون بمناظر الصوفية، ده مش إسلام. يتوجه النقد الإسلام، شوفهم الإرهاب، شوفوا الدواعي، شوف كذا، ده مش الإسلام. يتوجه النقد، شوفوا الإخوان، ده مش الإسلام. يتوجه النقد، شوفوا هذا الفكر، ده مش الإسلام. الإسلام بريء من الصوفية، الإسلام بريء من الروافض، الإسلام بريء من الخوارج، الإسلام بريء من المرجئة، الإسلام بريء من التبليغ، الإسلام بريء من كل هذا. لكن لا أحد يستطيع أن يحكم الإسلام، لا في سيفه، الإسلام انتشر بالسيف. تعالوا آتوا جميع الأحاديث عندنا، تجدون وصية النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت بسحاد: واحد، ادعوا من الإسلام. اثنان، الجزية. ثلاثة وأخيرا، السيف. يبقى الإسلام لا يبدأ بالسيف أبدا، يبدأ الإسلام بالإسلام، الدعوة إسلام. ولهذا لا يجوز أن يبدأ القائد قوما بالقتال قبل دعوتهم إلى الإسلام، الدعوة الإسلام أولا. فعرفنا الرق وعرفنا السيف، عرفنا أنه سيف الفضائل، عرفنا أنه السيف الذي لا نقتلك في مالك وأرضك ونستحل أرضك ومالك من أجل الأرض والمال، وإنما قاتلناك لما منعت الدعوة إلى الإسلام. امتنعت ومنعت، امتنعت عن الإسلام، إذا امتنعت عن الإسلام ابذل الجزية فلن نقتلك وانت ممتنع عن الإسلام، لكن لما منعت الإسلام فلا جزية ولا إسلام، يأتي القتال. انتبهوا لهذه الفائدة الدقيقة. انتبه لهذه الفضيلة الدقيقة. اصحى يا عز، اصحى يا هان. القتال، الدعوة إلى الإسلام أولا، دعوة إلى إسلامك أنت، أسلم تنقذ نفسك من النار. فإن أبيت هذا الإسلام أبذل الجزية ليتحقق أمور: واحد، التزامك بأحكام الإسلام ودفعك للجزية إقرار بأن الإسلام يعلو ولا يعلى، اثنان، دعوتنا إلى الله لتدخل في الإسلام رغبا لا رهبا. خلي بيننا وبين الدعوة، ادفع الجزية وخلي بيننا وبين الدعوة، فبدلا من أن نجاهدك بالسيف هنجاهدك بالدعوة، فتدخل الإسلام رغبا. ولهذا الجزية هي انتقال من جهاد إلى جهاد، تأملوا يا أخوان، وليس ترك الجهاد من أجل المال، هو انتقال من جهاد إلى جهاد، انتقال من جهاد سيف إلى جهاد دعوة. والصلح عندنا مع هؤلاء انتقال من جهاد إلى جهاد. النبي لما صالح قريشا ما عطل جهادا، لهذا الله قال بعد صلح الحديبية أنزل: إن فتحنا لك فتحا مبينا. فتح لا عن طريق سيف، عن طريق حجة ودعوة. تأملوا الجزية بارك الله فيكم، تشريع الجزية ليس لدريهمات، الجزية ليست على كل قوم يكون بيننا وبينهم هذا، الجزية ليست على المرء لأنها ليست من المقاتلين، ولا على الشيخ الكبير لأنه ليس من المقاتلين، ولا على عبد في صومعة لأنه ليس من المقاتلين، الجزية على المقاتلة فقط. يعني ربما يكون ربع القوم أو نصف القوم. الجزية لها ليس لها حد معين، بل على حسب اليسار والإعثار، حسب الحالة. إذا المسألة مش مال، مسألة أمران. الأمر الأول حصول الإذعان للإسلام أنه يعلو ولا يعلى عليه. الأمر الثاني الانتقال من جهاد السيف والسنان إلى جهاد الدعوة الحجة والله، فيدخل الناس في دين الله. طيب، لا، أنا لن أسلم ولن أتركك تدعو. من هنا كان القتال. ومن أجل هذا خذوا النقطة الدقيقة دي، ليس الكفر بنفسه موجبا للقتال، الكفر سبب لكن ليس بموجب، بمعنى إن كفرت قتلت على كل حال. لو كان الكفر موجبا، موجب أي أنه يوجب، موجب بقصد يوجب عليك القتال، طالما كفر تقاتل، لا، هو سبب لكن ليس مع كل كفر قتال. كفر وعقد ذمة، كفر وعقد أمان، كفر وعهد. ونتركك. أما الصد عن الدعوة يوجب القتال مع القدر. واضح؟ ولهذا لا تعارض بين كل هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله. ولا مع قول الله عز وجل: فاقتلوا المشركين كافة. وقول الله عز وجل: إذا فانتابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيله. قلت لهم: حيث وجدتموهم، حيث ثقفتموهم، ده سبب نقاتله، إلا أن تكون هناك أمور تترجح المصلحة بعدم القتال: عهد، ذمة، أمان. فليس إذا وجد الكفر وجد القتال، ليس هناك تلازم بين هذا وذاك. ولهذا المسألة دي بعض العلماء أنكرها في رسالة الشيخ سام، البعض نفى النسبة فيها الشيخ سام فيها، والبعض نسب، وشيخ سام بيقرر ما أقوله، وهو أنه ليس الكفر موجبا للقتال، أي أن بمعنى، حتى تفسر كلمة موجب، بمعنى إذا وجد الكفر وجد القتال حازما. ولهذا من أنكر ظن أن كلام شيخ الإسلام هذا هيعارض ماذا؟ هيعارض أمرت أن القتل حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فاقتلهم حيث وجدتموه، حيث وقفتموه. طب النبي لماذا ما قتل كفار قريش؟ لم يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وجدهم النبي، لقيهم النبي، لماذا ما قتل؟ وما معنى قاتلوا؟ قاتلوا الذين قاتلوا الذين كفروا من آية الكتاب، قاتلوا الذين ايه في سورة التوبة،
يقاتلون
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. إلى هنا انتهت الآية، حتى يعطوا الجزية. فإذا أعطوا الجزية ما في قتال. يبقى لو كان القتال، لو كان الكفر موجبا، فإذا وجد الكفر وجد القتال لما قبل هذا منهم. والله يقول حتى يعطوا الجزية إلا الذين عاهدتم من المشركين وهم كفار، ما يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، فاجمع الأدلة، اجمع، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، ثقفتموه كافة، أمرت أن أقتل الناس، وبين حتى يعطوا الجزية إلا الذين عاهدتم من المشركين، اجمع بين هذا وذاك، يتبين لك ماذا؟ أن الكفر سبب وليست موجبا، بمعنى إذا وجد الكفر وجد القتال، بل يكون عندنا الانتقال من جهاد إلى جهاد. فإذا بذل الجزية فإننا ننتقل من جهاد السيف والسنة إلى جهاد الحجة والبيان. فإذا منع وامتنع، امتنع عن الإسلام والإقرار بعلو الإسلام وبذل الجزية، ومنع الدعوة إلى الله، حينئذ ماذا؟ نقاتله مع القدرة، نقاتله مع القدرة. فالإسلام إنما هو دين الدعوة ودين السيف، لكن السيف بأحكامه، وبهذا يرد على الإسلام دين الرق والإسلام دين السيف. فابتداء أليس عندكم رق لكن للأحرار؟ أليس عندكم سيف لكن للأبرار؟ سيفكم على رقاب الأبرار، فهو سيف أشرار لأبرار، ورق للأحرار. أما سيفنا يدرس، أما الرق عندنا يدرس. خلاصته من أبى أن يكون عبدا لله فليكن عبدا لمخلوق، ليذوق نوع ذل لما امتنع عن الإسلام. فلما عز عن الإسلام ذل لأهل الإسلام، ولكن لو عز بالإسلام لعز في الإسلام. فانتبهوا إلى هذه الأحكام، لأن المعركة ضروس يا أخواني. ليس الإيراد على الإسلام وعلى المسلمين من وجه واحد، فأنت اليوم محاضرتك الذب عن الإسلام ضد فرية الإسلام انتشر بالسيف، طب غدا وأنت في السويد الذب عن الإسلام أن الإسلام دين الرق. طيب بعد شهر محاضرة في سويسرا، الذب عن الإسلام أن الإسلام ظلم المرأة وقيد حريتها. طيب المحاضرة اللي بعد ذلك بعد أشهر، الذب عن الإسلام أن نبي الإسلام دين الإرهاب، نبي الإرهاب النبي الدموي، الذب عن الإسلام، وهكذا ذب عن الإسلام. وبين أبناء الإسلام المفترض هؤلاء الزنادقة الذين يتكلمون يطعنون في الإسلام اللي هم ينتمون بقى الإسلام والإجماع، الإسلام والاتباع للنبي والصحابة، لم يعد هذا العصر صالح لهذا، الإسلام والمرأة، الإسلام والحريات، الإسلام والحجاب، الإسلام واللحية، الإسلام وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإسلام ألف ملف. ولهذا طالب العلم صاحب ملفات، صاحب مسائل، طالب العلم صاحب ملفات ومسائل، طالب العلم ما يترك كل هذا ويجهز يقول وردي، ختماتي، صلاة الضحى أصليها بعد ارتفاع الشمس حسنا إلى قبيل الظهر، بين الظهر والعصر، بين كذا أنا أتعبد الله عز وجل، أنا لا أريد أن شيئا يشوش على قلبي، مع مصحفي ومع صلاتي ومع جيد أن تعبد الله، لكن اعلم أنك دون من يجاهد بالدعوة في سبيل الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الداعية إلى الله عز وجل نومه إن شاء الله عبادة يؤجر عليها، أكله شربه سعيه كل شيء، هذا الذي أوقف نفسه في سبيل الله والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يبصر هذا ويرد عن هذا ويذب عن هذا. أنا أقول لك ببساطة جدا، ببساطة جدا، لو بلغني أنا أن بعض الناس كان في مجلس، فبعض الناس قال لك شامل بيدي إيه كذا، فراح واحد ارتقي الله يا رجل، تقي الله، هذا الرجل ما نعلم عنه إلا خيرا، تقي الله، هذا الرجل كذا وكذا، الذي ذب عنك غير الذي سكت، غير الذي ذمك، الذي ذمك خلاص معروف. طيب ما الفرق بين الرجلين؟ احنا في مجلس في خمسة، واحد طعن فيك، واحد رد عنك، ثلاثة سكتين، من أفضل الناس عندك والذي احتل مكان في قلبك؟ من ذب عنك لا من سكت. من هنا من ذب عن عرض أخيه ذب الله، فكيف إذا كان الذب عن الله ورسوله ودينه؟ هذا وقدرك عندي، وأنا مخلوق، لو بلغني في كم موقف أنت بتذب عني وعن عرضي؟ لو جئت أن تقول اعطيني شقة أسكن فيها، اعطيني 1000 جنيه كده سلف ولا حاجة إلى غير ذلك، هتجدني أسرع الناس إلى ماذا؟ وأكثر الناس ثناء عليك. فكيف إذا كان الذب عن الله ضد المعطلة والممثلة، الذب عن رسول الله ضد الملاحدة وضد أهل الابتداع، الذب عن دين الله عز وجل، فيا ترى قدرك عند الله ماذا؟ لهذا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يبقى ده الرق، يبقى ده السيف، وعلة هذا وذاك، فإن السيف عندنا سيف يضرس، أنا لست في حاجة أن أقول إحنا ما عندنا سيف، القرآن ما في لفظ سيف، لفظ سيف غير موجودة في القرآن. طب لو قالوا لك لفظ سيف موجود في السنة تؤمن بالسنة هذه؟ كأني والله بي لو قالوا له ذلك لقال هذه أخبار أحد ولا يعمل به مباشرة. لو قالوا نبيك قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة لقال خبر أحد نرد. طب لو قالوا لك الغزوات في القرآن، أنت تقول القرآن ما في لفظة سيف، مادة السين والياء والفاء، لكن في مادة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، في مادة كده، في فاقتلوا المشركين كافة، في لقد نصركم الله في مواطن كثيرة يوم حنين، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، في لغزوات هذه ماذا تقول؟ لا لا تضعف، اسلام سيف يقطع رقبتك على طول، إن أبيت إلا ما أنت عليه من كفر، لا الإسلام ولا الإذعان، فأوقفت الدعوة، لم تسلم ولم تترك دعوة الإسلام تمضي، حينئذ قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. واضح يا إخواني بارك الله فيكم. نعم
شيخنا، الرق في أسفار اليهود
وعند نعم
الرق في أسفار اليهود وعند النصارى.
نعم
بعض الأمثلة جاء في سفر اللاويين، وأما عبيدك وإماؤك الذين يكونون لك فمن الشعوب الذين حولكم، منهم تقتنون عبيدا وإماء، وأيضا من المستوطنين النازلين عندكم منهم تقتنون، ومن عشائرهم الذين يلدونهم في أرضكم فيكونون ملكا لكم، وتستملكونهم لأبنائكم من بعدكم ميراث ملك تستعبدونهم إلى الدهر، وأما إخوتكم بنو إسرائيل فلا يتسلط عليهم أحد بعنف. هذا عند اليهود. وعند النصارى في وصايا بطرس في رسالته الأولى: أيها الخدام كونوا خاضعين بكل هيبة للسادة، ليس للصالحين المترفقين فقط بل للعنفاء أيضا. وفي رسالته رسالة بولس إلى أهل أفسس: أيها العبيد أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم للمسيح. وفي رسالته إلى أهل كولوسي: أيها العبيد أطيعوا في كل شيء سادتكم حسب الجسد.
لا تعرف أمة لا سيف لها ولا رق عنده، لا تعرف أمة لا سيف لها ولا رق عنده، كل أمة عندها سيف، لكن قنابل عنقودية لكن نووية تدمر البشرية، سيف لا يعرف عدلا ولا رحمة. طيب ولا تعرف أمة ما عندها رق، استعبدون الناس بس الأحرار. نعم نعم
وهذا
نعم
قال شيخ الإسلام في كتابه قاعدة مختصرة في قتال الكفار وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم، قال: الدليل الأول على تحريم قتل الكافر لمجرد كفره، فهذا الأصل الذي ذكرناه هو أن القتال لأجل الحرب لا لأجل الكفر، وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة وهو مقتضى الاعتبار.
طبعا ده اللي أشكل، يعني اللي أشكل على من نفى نسبة الرسالة شيخ الإسلام وكذا. شيخ الإسلام يقول القتال لأجل
القتال لأجل الكفر وهو الذي يدل عليه
القتال لأجل
لأجل الحرب لا لأجل الكفر،
لأجل الحرب لا لأجل الكفر. فقالوا لا، كيف لا لأجل الكفر والنبي قال أمة نقاتل الناس حتى يشهد إلى النصوص التي ذكرناها لكم؟ يعني لا لأجل الكفر فقط، يعني أن القتال يوجبه الكفر بنفسه على كل حال، إنما هو سبب، هو سبب وليس بموجب. عرفتم المسألة يا إخواني؟ أعد.
قال شيخ الإسلام: وهو أن القتال لأجل الحرب لا لأجل الكفر، وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة وهو مقتضى الاعتبار.
نعم.
وذلك أنه لو كان الكفر هو الموجب للقتل بل هو
الموجب ها؟
بل هو المبيح له لم يحرم قتل النساء. لو كان الكفر هو الموجب للقتل بل هو المبيح له لم يحرم قتل النساء،
بل هو المبيح له سبب. نعم.
كما لو وجب أبيح
لقتل النساء. وكيف أنت تميز بين المقاتل وأبيه وأمه والوليدة؟ طب أليست أم كافرة؟ خلاص اقتلها طالما الكفر موجب. طب أبو الشيخ الكبير اقتله. طب العبد بن فيصل معه اقتله ليه؟ كافر. هذه كلمة السر في هذه الرسالة، شوف التعبير. ولو كان الكفر
ولو كان الكفر هو الموجب للقتل بل هو المبيح له لم يحرم قتل النساء.
تمام.
كما لو وجب أو أبيح قتل المرأة بزنا أو قود أو ردة، فلا يجوز مع قيام الموجب للقتل أو المبيح له أن يحرم ذلك، لما فيه من تفويت المال، بل هو تفويت النفس الحرة أعظم، وهي تقتل لهذه الأمور، والأمة المملوكة تقتل للقصاص والردة. ولهذا لما كانت الردة المجردة موجبة للقتل لم يجوز استرقاق المرتدة عند الجمهور.
صحيح. ليه؟ المرتد يقتل، احنا ما نقر المرتد على ردته ونسترقه، لا، مرتد يقتل على طول ما يسترق. نعم نعم. ايه محل ايه؟ خلاف ايه؟ ايوه ما ماشي ماله. لا ما هو التقسيم ده معناه ايه؟ ان وصف الكفر ليس موجبا للقتال، بمعنى انك تقاتل الكفار كما تاخذ بعون القاتل الناس حتى شهد الله وانا احد رسوله، فتفهم من هذا ان القتال ايه؟ قائم دائما. لا، عندك كفار همت كفار، الذي قال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم حيث وقفتموهم كافة، هو الذي قال إلا الذين عاهدتم من المشركين، هو الذي قال حتى يعطوا الجزية. فالمسألة هل إذا وجد الكفر وجد القتال؟ لا، إذا وجد الكفر كان هناك صار سبب انعقد سبب لماذا؟ انعقد سبب القتال، لكن ليس بموجب عليك القتال مع وجود الكفر دائما، ولكن هناك أحوال يوجد فيها الكفر ولا يوجب القتال، يوجد فيها الكفر. إنما لو قاتلك الكافر هذا موجب للقتال، لو صدك عن الدعوة هذا موجب للقتال. يبقى إذن إيه الموجب للقتال؟ قتاله، صده عن سبيل الله ومنعه، لكن الكفر ليس بموجب، هو سبب لكن لا ينعقد بهذا السبب مسببه دائما، فقد يوجد الكفر ولا يوجد القتال. لكن إذا وجد القتال وجد القتال، وجد خصم الكفار وجد القتال، إذا وجد الصد عن سبيل الله وجد القتال. فأشكلت عبارة شيخ الإسلام هذه على من قال بأن الرسالة منسوبة لشيخ الإسلام أو كذا، شيخ الإسلام عبارته واضحة، قال في أول الكلام ليس الكفر، مش هنقول بقى أن من أقسام الكفار، ما هو من أقسام الكفار، ما هو هذا هو الراد. فلو كان أنه إذا وجد الكفر وجد القتال لما تركت المرأة، ليه النبي نهى عن قتل المرأة الكافرة، عن قتل الشيخ الكبير، عن قتل العابد؟
قاله أن القتال لأجل الحرب لا لأجل الكفر.
قبله
وقبله العنوان على تحريم القتل الكافر تحريم قتل الكافر مجرد كفر.
أيه.
فقال فهذا هو الأصل الذي ذكرناه، أن القتال لأجل الحرب لا لأجل الكفر. وهو الذي يدل على
لأجل الحرب لا لأجل الكفر. كيف بقى لا لأجل الكفر؟ وده المشكل، ولكن لا إشكال شيخ سامي يقصد إيه؟ لأجل حرب لا لأجل الكفر، يعني ليس إذا وجد الكفر وجد القتال، لكن القتال الكفر هذا سبب. فلما نقاتل هؤلاء الذين صدوا عن سبيل الله، ولهذا نقاتل الكافر وغير الكافر، طالما وقع من القتال والصد غير الكافر، لو بغى يكون عندنا سيف الإسلام ضد البغاء، خرجت الطائفة فقتل السلطان نقاتلهم لأنهم صار عندهم كذا، ولو كانوا على الإسلام، قطاع الطريق نقاتلهم لأنهم، فإذا كان إفساد حصل بمنع دعوة أو بتعدى على مسلمين أو بكذا حصل القتال، ولهذا القتال أعام. من أسباب القتال الكفر، لكن قد يوجد الكفر ولا يوجد القتال. وليس إذا وجد الكفر وجد القتال، لا، قد يوجد الكفر ولا يوجد القتال، وقد يوجد القتال ولا يوجد الكفر، لأنه أعم، فنقاتل بغاة. ولهذا ابن القيم أظن له موضع يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن أنواع السيوف، أنواع السيوف، فسيف يقاتل به الكافر، وسيف يقاتل به الباغي، وسيف يقاتل به المبتدع، وسيف يقاتل به الصائل، وسيف، أنواع السيوف، أقسام السيوف، كما له تقسيم أظن في أقسام القلم، أنواع القلم. يبقى عندنا عنوان أنواع القلم، وعندنا عنوان أنواع السيف، هتجدونها. شوف حسو، أنواع القلم، قلم أقسام، والسيف أقسام وليس قسم واحد. نعم، سيبا ما نشوف عبد اللطيف بس يخلص هذه. الكفار ايه؟ ارفع صوتك. ايه بقى؟ يبقى انت في اشكال اصلا في كلام الشيخ الاسلام الاول؟ في اشكال؟ ما هو ده، هو ده دليل شيخ الاسلام. ايه بقى المشكل؟ اما تفهم شيخ الاسلام في ظل هذا، ايه الظل الثاني بقى؟ ايه الظل الثاني؟ لا، المخالفه ان عباره شيخ الاسلام يقول ان 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 القتال ليس الكفر هو الموجب القتال، ها؟ فهو الاشكاليه عندهم انهم ظنوا ان شيخ سام يلغي مساله الكفر، ويكون القتال لاجل القتال لا لاجل الكفر. فهموا من شيخ سام هذا؟ شيخ اسلام لا، ما يلغي القتال، ما يلغي الكفر، لكن لا يوجب الكفر القتال. فانا حينما اقاتله مع الكفر وليس بمجرد الكفر، لكن الكفر والصد عن سبيل الله، والإباء للإسلام أن يدعم بالجزية، وليس الكفر فقط، وإلا لما كان عهد ولا أمان ولا ذمة ولا عفو عن مرأة ولا عفو عن وليد ولا عفو عن شيخ كبير ولا عفو عن عبد في صومعته. هذه هي دقة المسألة. تصورت دلوقتي يا عبد اللطيف؟ يعني المسألة، ظنوا من عبارة شيخ الإسلام انه السبب هو الحرب لا الكفر، خلي بالك، لكن لو شيخ سام كان وضع كلمة وحدة في ذاته بمعنى اذا وجد الكفر وجد القتال حتما، لا، قد يوجد الكفر ويوجد القتال، كان بان الامر. لما هم اخذوا من عم شيخ سام الاشكال ان لا، ده القتال والحرب مش الكفر، يعني مش الكفر واحد، فده اللي اشكل ازاي يكون الموجب القتال هو ايه؟ هو القتال، هو الحرب لا الكفر. ازاي والله يقول فقتلوا مشركين كافر؟ ازاي والله يقول حيث قفتموهم؟ ازاي والله يقول والنبي يقول امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فإذا قالوا فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، يبقى الكفر هو سبب. وشيخ الإسلام ما يلغي هذا، سبب شيء وأنه يوجب القتال حتما شيء آخر، إذ لو أوجب القتال حتما لما صح أن يكون بينك وبينهم عهد ولا ميثاق ولا ذمة ولا أمان ولا عفو عن امرأة ولا إلى آخره. من هنا البعض شكك في نسبة الرسالة من أصلها لابن تيمية وقال فيها نكار. شيخ ابن إبراهيم له كلام في هذا، والشيخ ابن باز له كلام في هذا فيما يتعلق بنسبة الرسالة. والذي نرى أن معنى الرسالة لا إشكال في ذلك فيها أبدا، بس إذا أزيل الإلباس في المراد بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. نعم. ها ولبس المهم هات العبارة اللي هو أنه ظن سبب لا اللي انت قرأته اللي انت قرأته ونسب إلى شيخ الإسلام أنه قال الله يصلح حالك الله يصلح أباك بس اللي انت قرأته ده انت لسه ما قرأتوش راجع ما قرأته اسكت يا عبد الرحمن اللي انت قرأته فيه ملحظ اللي هو ان ابن تيمية وان هذا الرسالة يقول فيها ابن تيمية ان الكفر ليس هو السبب بل الحرب والقتال احد العبارة دي ها انه سببه يقول بان الرسالة بتقول ان هذا سببه ها المقاتلة
قال سببه المقاتلة لمجرد الكفر قال فقد وقفت على رسالة منسوبة لشيخ الإسلام وعالم الهداة الإعلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وأضمنها أن قتال الكفار سببه المقاتلة لا مجرد الكفر وأنهم إذا لم يقاتلونا لم يجز لنا قتالهم وجهادهم على الكفر
أي هذا أنهم إذا لم يقاتلونا لم يجز إيه مقاتلتهم وكذا كذا لا هو موجود السبب لكن شيخ الإسلام يريد أن يقول ليس إذا وجد الكفر وجد القتال ليس وجد الكفر وجد القتال طيب الذي يستدرك الآن يقول إيه إن هذا غلط ليه ها لأن يقول أعد آخر عبارة
قال مضمونها أن قتال الكفار سببه المقاتلة لمجرد الكفر
ها
وأنهم إذا لم يقاتلون لم يجز لنا قتالهم وجهادهم على الكفر
إذا لم يقاتلون لم يجز لنا أن
قتالهم وجهادهم على الكفر
قتالهم وجهادهم على الكفر إذا لم يقاتلون ظنوا أن هذا هو هكذا لا شيخ الإسلام يقول ادعوهم ندعوهم كما أمر طيب ما استجابوا طيب الجزية ما استجابوا إذا نقاتل ما هو بلازم أنهم يقاتلني لازم أنه يأبى أن يذعن ويأبى أن ننشر لأنه إذا ما استجاب للإسلام ولا استجاب دفع الجزية ليكون مذعنا لهذا إذن هنا سنقاتل ولو لم يقاتلون يبدأون لكن لما صدوا بعد الاثنين رفضوا الإسلام ورفضوا الجزية لما صدوا يبقى هنقاتل زي نصوص شيخ الإسلام ما ينكر هذا هؤلاء أو هذا القائد زعم إيه إنه لا إن شيخ الإسلام يقصد واحد ما أسلم اثنين ما دفع جزية ولا بينه وبينه عهد وكذا وكذا طيب ثلاثة نسكت عنه ما لم يقاتل لا إذا أبى الاثنين استوجب القتال ليه لأنه وإن لم يقاتل بسيفه ويبدأ من القتال بسيفه فقد منع أن يكون الإسلام العالي ودونه المعلي عليه، لهذا نقاتل. يبقى موجب هنا رفض الإسلام والجزية، وحينئذ يستوجب القتال. لكن شيخ الإسلام يريد أن يقول ليس إذا وجد الكفر حتما يوجد القتال، بمسألة دقيقة جدا. الذي زعم أن شيخ الإسلام هذا الكلام محرف ظن إيه؟ طالما ما قاتلونا وهم كفار يبقى لا نقاتلهم. إمتى نقاتلهم؟ إذا قاتلون. قال لا لا، شيخ الإسلام ما يقول هذا أبدا. شيخ الإسلام يقول إذا قاتلوا بنقاتله. طيب ليس إذا وجد الكفر يقتل، أدى واحد. اثنين، إذا كان حرب، إذا كان قتال قتل. طيب هنا الحرب والقتال فرض نفسه متى؟ حتما. متى؟ إذا ما كان إسلام وجزي، ولهذا هنقاتلهم ولو ما بدأون. إما أن تسلم وإما أن تذعن، إما أن تسلم وإما أن تذعن بالجزية حتى يعطوا الجزية عن يد المصغرون. ولهذا جماهير المفسرين على أن إعطاء الجزية هو الصغار وليس الصغار صفة إعطاء الجزية، وإنما إعطاء الجزية هو الصغار. انتبهوا إخواني، اختلفت عبارات المفسرين في معنى الصغار. قائل هي الجزية، الجزية صغار في نفسها، لأن كونه يبذل جزية معناه أذعن للإسلام وأن الإسلام يعلى ولا يعلى عليه. والبعض قال الصغار في صفة الإعطاء حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أي حال إعطائه الجزية لابد أن يكون في صورة الصغار. نوقف عند الباب فترة طويلة نأخذها منه بصفة معينة، يقول البعض لكن الصحيح أن الجزية نفسها صغار. يبقى قول الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون، ده حال من هذه الجزية، فالجزية نفسها صغار. طيب أبى الجزية وهو الإذعان، أبى الإسلام وجب القتال، وده معنى قتلونا لأنهم أبوا. فتحرير شيخ الإسلام تحرير دقيق، لكن لمن يتصور كلام شيخ الإسلام. واحد، ليس إذا وجد الكفر وجد القتال حتما، قد يوجد الكفر ولا يوجد القتال. والدليل المرأة، دليل الشيخ، الدليل عهد الأمان والذمة، كل هذا معنى مع وجود الكفر. اثنين، الحرب لا الكفر، يعني ليس الكفر بحد ذاته، إنما موجب الحرب هنا، موجب الحرب ماذا؟ ليس إذا بدأ بسيف فقط، لا، إذا لم يذعن الإسلام ولا الجزية وجب القتال، كما كان النبي يأمر قواده إذا نزلت بالساحة يبقى دعوهم إلى الإسلام، أبوا فالجزية، أبوا فالقتال. هو ده القتال اللي يقصده شيخ الإسلام، وليس إذا هم بدأوا فنتركهم لا نقاتلهم حتى يبدأوا، كما هو تصور هذا من كلام شيخ الإسلام. أعد عبارته، ده تصوره وده اللي أبطله، بس هذا أبطل تصوره، ما أبطل صريح كلام شيخ الإسلام. قال
مضمونها أن قتال الكفار سببه المقاتلة لا مجرد الكفر،
أن قتال الكفار هو سبب المقاتلة لا مجرد الكفر،
وأنهم إذا لم يقاتلون لم يجز لنا قتالهم،
وأنهم إذا لم يقاتلون لم يجز لنا قتاله،
وجهادهم على الكفر،
وجهادهم على الكفر. شيخ الإسلام يقول هذا، طب إذا لم يقاتلون، هو يريد أن يقول لا إذا لم يقاتلون قتلناهم على الإسلام. طب نقول قف، كيف القتال إذا ما قاتلون قاتلناهم؟ ما صفة ذلك؟ تقاتل مباشرة؟ لا. ما الماذا؟ أدعو إلى الإسلام. اثنين جزي. إلى الجزية. ثلاثة إذا أبى هذا وذاك فكان القتال. هو ده اللي يريد أن يقول شيخ الإسلام. إنما إذا لم يقاتلون، لم نقاتلهم على الإسلام وكذا والدعوة، كيف من اللي يقول هذا أصلا؟ إذا ما قاتلنا فإننا نعرض الإسلام. أبوا نعرض الجيزه، أبوا الإسلام، أبوا الإسلام والجيزه يكون القتال. يبقى خلاصة رسالة شيخ سامية هي حرف واحد، ماذا؟ إن الكفر هذا هيكون سبب لكن ليس بموجب، يعني إذا وجد الكفر وجد القتال، وده كلام صحيح. ولو عرف المقصود ما كان في خلاف أصلا، يعني تصلي أن تقول الخلاف هذا لفظي، لأن النبي اللي بيقول بين شيخ الإسلام يقول ما نقاتلهم حتى يقاتلون وكذا، وليس إذا وجد الكفر فلن نجاهدهم إلا إذا قاتلونا. شيخ الإسلام ما قال هذا، أنت جاهدهم، لكن صفة ذلك، صفة ذلك ما جاءت به السنة، دعوة إلى الإسلام، أبوا يبقى الجزية، أبوا يكون القتال. وليس ابدأ بالقتال لأنه كافر، لا، ابدأ بالدعوة، أبى الجزية. طيب قتلته، اسمع انتبه، قتلته هذا يقول نجدهم على الإسلام على الكفر ولا بد كذا كذا ونقاتلهم حتما. طيب إن قتلتهم حينما يأبون الإسلام والجزية تقتل المرأة؟ لا، تم هي كافرة. تقتل عبد في صومعته؟ لا، تم هو كافر. تقتل الشيخ؟ لا. طيب ما هو كافر، طب لماذا لا تقتل وهو كافر ولم يسلم؟ ولهذا هذا معنى دقيق في كلام شيخ الإسلام. ولعلنا إن شاء الله نأخذ الرسالة هذه، اكتبها يا أحمد، هذه الرسالة عندك. اكتب الرسالة عشان نحطها في رسائل الدورة، لعلنا نضعها في رسائل الدورة.
في كلام كذلك ابن قاسم فيها وابن إبراهيم.
ها. ها.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصارم المسلول: فإذا تقرر بما ذكرناه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه وغير ذلك أن الساب للرسول يتعين قتله، فنقول إنما يكون تعين قتله لكونه كافرا حربيا أو للسبب المضموم إلى ذلك، والأول باطل لأن الأحاديث نص في أنه لم يقتل لمجرد كونه كافرا حربيا، بل عامتها قد نص فيه على أن موجب قتله إنما هو السب. فنقول إذا تعين قتل الحربي لأجل أنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذلك المسلم والذمي أولى، لأن الموجب للقتل هو السب لا مجرد الكفر والمحاربة كما تبين، فحيثما وجد هذا الموجب وجب القتل، وذلك لأن الكفر مبيح للدم.
الحربي هو الذي ليس بيننا وبينه عداوة، ليس بيننا وبينه عهد ولا ذمة ولا كذا. وليس الحربي يعني الذي يقاتل، حربي ولا يقاتل، حربي وما في حرب، حربي وما في حرب. حرب يعني كيف الحرب يعني؟ يعني ليس بيننا وبين عهد ذمة أمان كذا. نعم.
قال إذا تعين قتل الحربي لأجل أنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذلك المسلم والذمي أولى، لأن الموجب للقتل هو السب لا مجرد الكفر والمحاربة كما تبين، فحيثما وجد هذا الموجب وجب القتل، وذلك لأن الكفر مبيح للدم لا موجبا لقتل الكافر بكل حال.
دي العبارة فك اللغز، اكتب العبارة دي: وذلك لأن الكفر،
لأن الكفر مبيح للدم لا موجبا لقتل الكافر بكل حال.
بس هو ده الخلاص، هو هو ده الخلاصة.
فإنه يجوز أمانه ومهادنته والمن عليه ومفاداته.
تمام. يبقى مبيح الدم لا موجب للقتل. واضح يا إخواني؟ ولهذا مهم جدا سبحان الله التصور، التصور، مع أن الرسالة نقدها كبار علماء، وإحنا نقول حتى ولو لم تنسب الله أعلم، إحنا نتكلم عن معنى موجود نسب إلى الشيخ، يسأل كتب شيخ سام أو لم يكتب، المهم إحنا في المعنى، ما النكارة في المعنى؟ نتكلم عن نكارة، زي مثلا ما الشيخ الألباني رحمة الله عليه وبيرد حديث إجلاس النبي بجات إسناد يقول يعني أن هذا ما يليق، وأن هذا مسألة وجود الصفة نفسها في هذا بالجلوس على العرش، وأنه يفسر ويرد الجلوس لله عز وجل كصفة. هذا غلط، هذا غلط، هذا غلط. عندنا إذا ورد النص بالصفة خلاص ما في مشكلة، ورد النص أي صفة، أي صفة يرد بها النص يبقى سمعنا وأطعنا، يبقى ما نقول نكارة من هذا. متى يقال نكارة؟ النكارة في صفة النقص من كل وجه. واحد يجي يقول لك في حديث أن الله يأكل، أن الله إيه؟ يأكل، يقول الحديث موضوع، ثم إن فيه وصف الله بأنه يأكل وهذا محال. احنا ما وصف الله ان له اصابع، وصف الله ان يجلس على العرش، وصف الله ان ما في فرق بين يرتفع ويعلو وبين يجلس وبين وصف بالقعود، كل هذا ما في مشكله. ايه الاشكاليه في هذا؟ اذا ثبت نصا مع مطاعه. لو ثبت النص بوصف الله بالجسميه، لو ثبت الوصف بوصف الله، اي شيء ثبت النص بهذا يعلم أنه لا يتنافى مع كماله سبحانه وتعالى. لكن الذي ننفيه، ولهذا قاعدة النفي في الصفات، لما بنقول نحن في الإثبات على التوقيف وفي النفي على التوقيف، في النفي ننفي صفات النقص من كل وجه ولو لم يرد بها نص، لأنها تخضع للنص العام وهو تنزيه سبحانه وتعالى على النقص. لكن هذا فين؟ في الذي ثبتت النصوص برده وما يليق بالله بحال. واحد يصف الله عز وجل بأن يأكل ويشرب، يأتي نص، لو افترضنا نص بأن لله عز وجل الفرج، نص بأن هذا، هذا ما تحتاج أنك تقول إيه؟ أنا أريد نص ينفي هذا. فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة لا نثبت ولا ننفي هذا المحتمل، فلهذا احنا بنرد من جهة اللفظ، نقول لا نثبت ولا ننفي، إنما المعنى بنستفصل. فإن تضمن معنى صحيحا قبلنا المعنى الصحيح، وإن تضمن معنى فاسدا رددنا. ولهذا نقول الجسم كلفظ لا نثبت ولا ننفي، ثم نستفصل من جهة المعنى ماذا تريد بالجسم. إن قصد الذات القائمة بنفسها فنعم، إن قصد الذات المركبة من أجزاء وأعضاء وأركان كما هو في بني آدم فنقول لا. ولهذا هم جعلوا من لازم الصفات الذاتية الخبرية الجسمية والتركيب. يبقى إذن كلام شيخ الإسلام واضح جدا، فالمعنى هذا مقبول ولا إشكال فيه. مش إن هم إذا ما قتلونا إحنا ساكتين عنه، هم ذا اللي فهم بقى لرد الرسالة واعتبر النكارة هو كذا. امتى نقاتل هؤلاء؟ اذا قاتلون. طب ما قاتلونا نسكت خلاص، ما نقاتل بس، او ندعوهم بس كدعوة عامة وما نقاتلهم. لا، شيخ الإسلام بيتكلم في مسألة ماذا؟ في مسألة الكفر ده مبيح، الكفر ده سبب، طيب الموجب اذا وجد الكفر ده قتال، اذا هذا يتنافى مع ايه؟ حتى يعطوا الجزية. هل تنافى مع ايه؟ الا الذين عادتم من المشركين ثم لم ينقصوكم. هتنافى مع ايه؟ مع صلح الحديبيه. هتنافى مع ايه؟ مع العهد مع اليهود. هتنافى مع ايه؟ مع عدم قتل المراه، حتى المحارب، حتى القوم الذين حاربونا ونحن نقاتلهم. نقتل ولا نقتل اباه؟ نقتل ولا نقتل امه؟ وربما اباه دفع في البيت في القتال، لكن لو وجدت المرأة في الحرب تقتل ولا ما تقتل؟ أه؟ يبقى لما قاتلت قالك أه لما قاتلت يعني، بس إذا قاتلت أي، وإذا قاتلت المرأة إذا قتل، فهنا لو كان الكفر والموجب لقتلت المرأة، قتلت أو لم تقاتل، هنقاتل من قاتل؟ هنقاتل المقاتلة لهذا المرأة لا حالة، حالة تقاتل حالة تقاتل، هو ده المعنى اللي بيبحثه شيخ الإسلام. لأن لو وجد الكفر وجد القتال يبقى ما في تفريق. واضح إخواني بارك الله فيكم؟ نعم نعم كلامه كثير، حتى لو انت رددت رسالة شيخ الإسلام كلامه في المجموع كله، كلامه في 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 فقه كله. نعم طيب اعطني.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب النبوات: الكفار إنما يقاتلون بشرط الحراب كما ذهب إليه جمهور العلماء وكما دل عليه الكتاب والسنة كما هو مبسوط في موضعه.
يعني إذا ما ترد الرسالة دي ولا ترد الكلام في النبوات ولا ترد الكلام في الصارب ولا ترد الكلام في كذا، هذا مما يؤيد أن الرسالة شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم ده اللي فهموه، ده اللي فهموه، مش ده عبارات شيخ الإسلام، ده اللي فهموه. نعم
شيخنا بعض الإخوة يسأل يقول: هل الذي استنكره العلامة الألبانية هو صفة
الجلوس؟ نعم.
هل الذي استنكره العلامة الألبانية صفة الجلوس لله عز وجل أم إجلاس النبي على العرش؟
لا صفة الجلوس، إنما والإجلاس لم يثبت أولا لأن هذا ضعيف لم يثبت عنده، وثانيا أن المقام المحمود مفسر بالشفاعة، فتفسيره بالإجلاس ولم يثبت به النص نرد. إنما أضاف إلى هذا بقى خلاف إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم القعود والجلوس. نعم هات عبارة الشيخ الألباني تجدها موجودة. نعم أيوة ما هو كله. نعم ايه هذا كله من لوازم لا تلزم. نعم ما هو نفس المسألة اللي منع الاستواء قال ايه، ما هو لازم كده اللي منع الاستواء معنى على وارتفع ان يكون يستوى على العرش سواء حقيقيا، اذا العرش يحيط به، اذا هو محتاج الى العرش. اي تمام اللفظة ثبتة، اذا ثبتت نقول ايه بقى محل الانكار على شيخنا؟ محل الانكار مش ان هي ثابته او غير ثابته، محل الانكار حتى ولو صح ينص كده ولو صح، هذه المشكله. لو صح خلاص سمعنا وطاع، مثل ما قال الرضواني لما بيبحث في الانجيل فوجد الجالس قال لك لا ده ما يلقش بالله ما ينفع. طب لو ثبت النص، اذا ثبت النص بأي اسم أو صفة وجب أن نقول سمعنا وأطعنا، ثم نقول ليس كجلوسية جلوس، ليس كسائر الصفات. وإلا أنت لو استنكرت شيئا من هذا كان مع من يستنكر أن تكون له أصابع أو أن يكون له كف أو يكون له كذا، صار حجة. ليه؟ لأنه بيستنكر أن يكون هذا لله عز وجل، يقول هذا نكار. نعم شوف
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الهدى والنور: الآن الأثر الذي يذكر بأن الله قاعد على عرشه، أولا نسبة القعود إلى الله مثل نسبة الجهة إلى الله والمكان إلى الله واللا مكان إلى الله، لأن كل ذلك لم يرد، حينما يرد نرجع إلى الوارد فقط. ما ورد أبدا في أحاديث يجب أن نبني عقيدتنا عليها ولو أحاديث أحد، لأنه
يعني ولو أحاديث أحد هنبني عقيدتنا عليها، يعني إلى هذا الحد ما في مشكلة إن إحنا نبني عقيدتنا على الحديث الصحيح. ها؟
لا يوجد حديث بين الله عز وجل قاعد على العرش جالس على العرش، إذن هذا الأثر ليس له قيمة، هذا لو ثبت وهو لم يثبت.
تمام. ها؟
ثم من تمام ضلال هذا الأثر إنه باق من العرش، هل ممكن عقل إنسان يستوعب سعته لأنه أوسع من الكون كله؟ شو باقي من العرش؟ قدر شبر، سبحان الله. لو كان هذا العرش مثل كرسي واسع بلا تشبيه، يعني كرسي واسع ما يسع شخصين، يسع شخص ونصف، وقيل إن هذا العرش فيه فراغ مقدار شبر عشان يجلس الأمير الملك، يكون كلام سخيف. فما بالكم هذا العرش الذي لا يعلم سعته إلا الله الذي قال وسع كرسيه السماوات والأرض؟ فماذا نقول عن العرش؟ شو فوق ما يتخيله الإنسان؟ كيف يقال إنه باق؟
لا في عبارة خاص مختصرة، في عبارة في الإجلاس، في الإجلاس ها، وكلام متعلق على الذهبي، ثم قال كلمة هذه منكرة، بس مو بهذا يعني. طبعا كلامه هذا أيضا مردود رحمه الله، لأنه دخل في الكيفيات. ولهذا لما نقول بإجلاس النبي على العرش وكذا، كل هذا نفوت كيفيته.
مقدمة مختصر العلو.
أيوه قال عبارة، بس عبارة واحدة ده اللي احنا عايزين.
قال ومن أشهر ما أخذ ذلك عليهم في هذا العصر واتخذوه حجة في تسخيفهم وتضليلهم الشيخ الكوثري المعروف بعداء شديد لأهل السنة والحديث ونبذي إياهم بلقب الحشوية والمجسمة، وهو في ذلك ظالم لهم مفتر. ولكن والحق يقال قد يجد أحيانا فيما يرويه بعضهم
من أنت تقرأ البحث الكامل؟
لا يا شيخنا، الكلام مرتبط. قال قد يجد أحيانا فيما يرويه بعضهم من الأحاديث والآثار ما يدعم به فريته، مثل الحديث المروي في تفسير قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يجلسني على العرش.
ما جبتش حاجة برضه.
وقال يا شيخنا فيما يروي بعضهم
إحنا مش بنأتي بإنكار الشيخ للحديث، خلاص ده معروف الشيخ بيضعف، خلاص إحنا بنتكلم بأن هذا من جهة نقارة المعنى لو ثبت. ولو ثبت
قال بعدها شيخنا قال إسناده قال رواه المصنف عن ابن مسعود مرفوعا وضعفه جدا بقوله مرسلة، وقال إسناده ساقط وعمر بن مدرك الرازي مطروق، هذا مشهور من قول مجاهد ويروى مرفوعا هو باطل، وقد خرجت الحديثين في الضعيفة. قال قلت لو أن المصنف رحمه الله وقف عند هذا البيان الواضح في أنه ليس في الباب نص ملزم للأخذ به لكان قد أحسن وسد بذلك الطريق على أهل الأهواء أن يتخذوا ذلك ذريعة للطعن في أهل السنة والحديث، كما فعل الكوثري هنا بالذات في مقدمته لكتاب تبيين كذب المفتري، فقد قال فيهم بعد أن بدأوا بلقب الحشوية أسوة بسلفه ونقل كلامه.
نعم طبق نعم موجود مجهد، بس لفظ الاستنكار من جهة اللفظ نفسه وليس حتى لو ثبت. طيب اقرأ 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 في الرياض، شوف انت بحث عن اللفظة دي. نعم يبقى اذا عرفنا ملحظ كلام شيخ الاسلام وملحظ من نفى عن شيخ الاسلام هذا الامر واستنكره، ان شيخ الاسلام في عبارة واحدة الكفر مبيح وكذا لكن ليس بموجب، يعني بمعنى اذا وجد الكفر وجد القتال. نعم اقرأ.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى وهذا هو الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعني على نفسك بكثرة السجود، وكثرة السجود تستلزم كثرة الركوع، وكثرة الركوع تستلزم كثرة القيام، لأن
ودل هذا على أنه لابد من العمل، وأن العبد مهما قرب من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا وخدمة بل ونسبا فإنه لا ينتفع بذلك إلا إذا كان عاملا للصالحات. ولهذا قال يا فاطمة ابنة محمد اعملي فلست مغن عنك من الله شيئا، في هذا الرد على الصوفية الذين يحرص الواحد ويجتهد أن يثبت نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي الواحد بورقة 5 متر فلان ابن فلان ابن الحسين ابن علي رضي الله عنه حتى يصل إلى هذا. نقول ماذا لو كنت من أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الله في القرآن قال تبت يد أبي لهب، النبي نفسه قال يا فاطمة بنت محمد اعملي فلست أغنى عنك ولا شيء، يا صفية عمة رسول الله اعملي فلست أغنى عنك ولا شيء، يا عباس يا عم رسول اعمل فلست أغنى عنك والله إيه شيئا. نعم. ولهذا قال فأعن نفسك بكثرتي يعني أنا سأدعو وأنت عليك ماذا أن تفعل. هذا مثل حديث الضرير الذي فهمه أيضا القبوريون فهما معكوسا، فوقف عند لفظ فيه وترك كل الألفاظ الواردة وهي يا محمد إن توجه بك إلى الله وكذا، بس قالوا بس خلاص شوف يا محمد إن توجه بك، يبقى هذا توسل بالذات. وترك أن الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أدعو الله لي، ولو كان التوسل بالذات جائزا لما احتاج أن يأتي للنبي يقول أدعو الله، ولدعا الله في بيته بالنبي توسل بالذات. طيب ولو كان التوسل بالذات لما طلب الدعاء، أنت تريد أن توسل بالذات على ما تقول أدعو الله لي؟ طيب ولو كان التوسل بالذات أيضا لما قال له النبي توضأ وأحسن وضوء وكذا ثم قم فصلي وقل، ولو كان كذلك التوسل بالذات لما قال علم النبي الرجل أن يقول اللهم فشفعه فيا، إذا النبي يدعو والرجل يدعو والرجل يطلب من الله أن يشفع النبي يعني يقبل دعاءه فيه، يبقى توجه بك يا الله يعني بدعائك بس. ولو كان التوسل بالذات لما صح كل ما ذكر هذا بس الأول، هذا على صحة فرض صحة ماذا الحديث. نعم
كلام شيخ الألباني.
نعم
إنكار ولو صح.
نعم
قال في مختصر العلو وخلاصة القول إن قول مجاهد هذا وإن صح عنه لا يجوز أن يتخذ دينا وعقيدة ما دام أنه ليس له شاهد من الكتاب والسنة.
إيه عرفتم؟ يعني يقول ولو صح عنه فإنه لا يجوز تخذون ما لم يكن له شاهد من الكتاب والسنة. طيب في موضع آخر قربناه
ويضعفه لكن يقول على فرض صحة.
لا قربنا كده قرب لا يجوز تأخذ دينا لكونه يحتاج إلى شيء من كتاب السنة. لا في موضع آخر أيضا
ومبحث طويل في رد.
أي نعم. ونقول ولو صح هذا عن مجاهد لا تأخذ ذلك دينا لأن مجاهد ثقة ثبت ومجاهد ما يحدث من نفسه، فهذا مما له حكم الرفع. ومجاهد عرض المصحف على ابن عباس 3 مرات ويكون هذا مما أخذه عن ماذا عن ابن عباس. إذا كان إحنا سلك الأئمة رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مع أنه لم يلقى ليه؟ قالوا لأن هذا ما يكون إلا عن مجاهد عن ابن عباس مما نصروا به هذه الصحيفة، فكيف بمجاهد مباشرة؟ الأمر الثاني له شواهد، هذا أثر عبد الله بن سلام أيضا في جلوسه صلى الله عليه وسلم على الكرسي بين يدي رب عز وجل. نعم الشاهد يعني انه نقول اذا صح لازمنا ان نقول. نعم في موضع ايضا اخر. نعم
لان كل صلاة في كل ركعة منها ركوع وسجودان، فاذا كثر السجود كثر الركوع وكثر القيام.
يقول الشيخ اعنا نفسك بكثرة السجود، وكثر السجود تستلزم كثرة الركوع، وكثرة الركوع تستلزم كثرة القيام، لأن كل صلاة في كل ركعة منها ركوع وسجودان. يعني نريد أن يقول الشيخ إيه؟ أن معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم فأعني عن سجى بكثرة السجود يعني بكثرة الصلاة، وليس السجدة في حد ذاتها يعني أسجد ثم أسجد ثم أسجد، وإنما يطلق على الصلاة هنا ماذا أطلق على الصلاة السجود، وقد يطلق على الصلاة الركوع واركعوا مع الراكعين. نعم
فإذا كثر السجود كثر الركوع وكثر القيام، وذكر السجود دون غيره لأن السجود أفضل هيئة للمصلي، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وإن كان المصلي قريبا من الله قائما كان أو راكعا أو ساجدا أو قاعدا، لكن أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد.
نعم.
وفي هذا دليل على فضل السجود،
يعني معنى ذلك أن أرفع مكان للعبد عند الله أذل مكان للعبد في الصورة ما في بعد السجود، هذا ماذا؟ هذا أذل موضع للعبد أن يسجد، لهذا كان أرفع مقام للعبد، لأن سجوده للرب، وأعلى ما كان من ذلة في الهيئة صار رفعة لأنه للرب، ولو كان للعبد لكان قمة الذل، لكن لما كان للرب صار قمة العز، فمن ذل لله عز به، يبقى صار هذا المقام وإن كان في الصورة هو أذل صورة، لكن لما كانت لله صارت أعز مقاما، فأقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، مع أن الصورة ماذا؟ أذل، لكن ليس ذل للبشر، وإنما هو ذل لرب البشر. ولهذا لا يسجد أحد لأحد، لا يسجد. ولو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وإن كان هذا السجود قد شرع أو أبيح في بعض الشرائع، لكنه التحية، أما سجود العبودية لم يبح في شريعة من الشرائع، لأن سجود العبودية شرك، والشرك لم يبح في شريعة، لكن ده تحية، صفة تحية، صفة تحية. نعم.
واختلف أهل العلم هل الأفضل إطالة القيام أم إطالة الركوع والسجود، فمنهم من قال الأفضل إطالة القيام، ومنهم من قال
هذه مسألة، هل الأفضل إطالة القيام أم إطالة الركوع والسجود؟ أصلي صلاة طويلة أقرأ بالبقرة ثم أخفف الركوع والسجود، وبالتالي مثلا الركعتين هيأخذ مثلا مني القيام هيأخذ مني قدرا زيادة عن الركوع والسجود، أو إطالة الركوع والسجود فأسجد مثلا ربع ساعة نصف ساعة كذلك الركوع، وأصلي مثلا بالضحى، الأفضل إيه؟ لو أنا أصلي ركعتين بساعة أجعل في القيام القصر وفي ركوع السجود الطول، ولا أجعل في القيام الطول وفي الركوع والسجود أخفف، التخفيف يكون فين، ولا أوازن، فحيثما أطلت القراءة أطلت ركوع السجود، وحيثما توسطت توسطت، وحيثما خففت خففت. نعم. قال الشيخ فمنهم من قال
الأفضل إطالة القيام، ومنهم من قال الأفضل إطالة الركوع والسجود، والصحيح أن الأفضل أن تكون الصلاة متناسبة،
متناسبة هو ده الصحيح اللي بيتفق مع صلاة النبي كما جاء وصفه في السنة. وأما قول النبي أفضل الصلاة طول قنوت يعني قيام، هذا لا إشكال فيه، لكن اعلم أن طول القيام يستلزم طول الركوع والسجود بما يناسب. نعم.
وإلا فإن القيام بلا شك أطول من الركوع والسجود في حد ذاته، لكن ينبغي إذا أطال القيام أن يطيل الركوع والسجود، وإذا قصر القيام أن يقصر الركوع والسجود. وفي هذا دليل على أن الصلاة مهما أكثرت منها فهو خير، إلا أنه يستثنى من ذلك أوقات النهي، وأوقات النهي هي من صلاة الفجر إلى
وهو من أعظم ما تقرب به إلى الله عز وجل من التطوعات، الصلاة من العبادات، والصلاة اجعل صلاتك متضمنة لسائر العبادات، اجعل صلاتك متضمنة لهذا. كيف؟ في صلاتك اجعل وردك في القرآن فتكون قد جمعت بين تلاوة القرآن والصلاة، في صلاتك اجعل الأذكار لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أثني على الله عز وجل، في صلاتك صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجعل صلاتك جامعة للعبادات، وبالتالي تكون قد جمعت بين الصلاة وبين تلاوة القرآن، بين الصلاة وبين الذكر، بين الصلاة وبين التسبيح، بين الصلاة وبين الحوقلة، بين الصلاة وهكذا. نعم. يعني بدل ما أن تصلي مثلا ركعتين في ربع ساعة أو عشر دقائق ثم تقرأ وردك في ساعة، اقرأ وردك في الصلاة فتكون ماذا؟ قد جمعت بين هذا وذاك. لكن بعض الناس قد ينشط على التلاوة لكن الصلاة يقصره، وبعض الناس قد يطيل صلاته في ركوع وسجوده وكذا ويقصر في القراءة لكن لا يطيل في ورده. اجمع اجعل صلاتك جامعة اجعل صلاتك جامعة. نعم.
وأوقات النهي هي من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس مقدار رمح وعند قيامها في منتصف النهار حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى الغروب، فإن هذه الأوقات الثلاثة لا يجوز للإنسان أن يصلي فيها صلاة تطوع إلا إذا كان لها سبب كتحية المسجد وسنة الوضوء وما أشبه ذلك.
وبهذا تجتمع الأدلة، استثناء ذوات الأسباب بها تجتمع الأدلة. بين قول من يقول تصلى في هذه الأوقات مطلقا وبين قول من يقول لا تصلى صلاة في هذه الأوقات، الصحيح أنه يفرق بين النفل المطلق وبين ما له سبب، وبهذا تجتمع الأدلة. في نهي عن الصلاة في هذه الأوقات الخمسة، ثلاثة على التجديد التي ذكر الشيخ، ووقتان على يعني الساعة أو الإطالة ما بين الصبح إلى طلوع الشمس وما بين العصر إلى غروب الشمس، وقتان طويلان، فيحصل التطوع لما له سبب. إذا دخل المسجد كما في حديث أبي قتادة في الصحيح، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وكما في سنة الوضوء كما في حديث عثمان من توضأ نحو وضوئي هذا في الصحيحين أيضا، من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه بشيء غفر الله متقدم من ذنبه، ثم الطواف ركعات الطواف لا تمنع أحدا طاف بالبيت، ثم من دخل مسجدا وقد صلى في مسجد آخر فليتطوع معهم، فإن النبي قال ما منعكم أن تصلي، إلى غير ذلك من هذه النصوص، وبها تجتمع النصوص في المسألة. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى فالنهي عن الصلاة في هذه الأوقات من العام المخصوص، والصلاة فيها لذوات الأسباب من العام المحفوظ. إذا دخل أحدكم المسجد هذا عام لكن محفوظ، والنهي عن الصلاة في هذه الأوقات عام لكن مخصوص، والنهي المحفوظ يقدم على النهي المخصوص، وبهذا نصلي في هذه الأوقات إذا كان له سبب. رجل نام عن صلاة ثم قام في هذه الأوقات فليصليها، كما في حديث أنس في الصحيح من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فلا يمكن دفع كل هذه الأحاديث من أجل ماذا؟ النهي عن الصلاة. مثل إيه؟ مثل النهي عن صوم السبت. نأخذ لفظ نصا واحدا، نهي عن صوم السبت إلا فيما افترض مع الكلام في الحديث، ونترك بقى إيه؟ جميع الأحاديث، صيام يوم وفطر يوم كما في الصحيح، النهي عن صوم يوم الجمعة إلا صوم يوم قائم بنا أو يوما بعده، صيام الأيام البيض، صيام الست من شوال، صيام عرفة، صيام عاشوراء، كل هذا سنعطله من أجل إلى في مفترض. ولهذا للعلماء منهم من حكم بالشذوذ والنكارة للمخالفة، ومن قال به قال به ماذا؟ مع التخصيص، ما لم يوافق سنة شرعية وعادة شرعية. وبالتالي إن صمته متطوعا وحده هكذا بدون إيه؟ بدون عادة شرعية، فمن راد له بالجملة لنكارة الشذوذ، ومن قابل له حاملا له على وجه وهو الإفراد إذا لم يكن عادي. وهذه أقوال العلماء منذ أن كان هذا الحديث إلى اليوم. وأما القول بالتحريم فقول لا يعرفه العلماء. نعم.
وفي الحديث دليل على جواز استخدام الرجل الحر وأن ذلك لا يعد من المسألة المذمومة، فلو أنك قلت لشخص من الناس ممن يقومون بخدمتك أعطيني كذا أعطيني كذا فلا بأس، كذلك لو قلت لصاحب المنزل أعطيني ماء صب لي فنجان قهوة أو ما أشبه ذلك فلا بأس، لأن هذا لا يعد من السؤال المذموم، بل هذا من تمام الضيافة وقد جرت العادة بمثله. وفيه دليل أيضا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يدخل أحدا الجنة، ولهذا لم يضمن لهذا الرجل أن يعطيه مطلوبه.
ده مهم جدا. ولهذا النبي لا يسأل الجنة، إنما يسأل إيه؟ دعاء الله للشخص بالجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. أما النبي فلا يسأل الجنة ولا يسأل هداية التوفيق، لله حق لا يشاركه فيه مما اختص به لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، وللرسول حق لا يشاركه مخلوق فيه مما اختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، الطاعة المطلقة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا. نعم.
قال ولكنه قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، فإذا قام بكثرة السجود التي أوصاه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حري بأن يكون مرافقا للرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، والله الموفق.
فأعظم الناس محبة لرسول الله، أعظم الناس اتباعا لسنته، وإن قوما أضلهم الله وكبهم الله على وجوههم في الضلالة في الدنيا، ويخشى أن يكبهم على وجوههم في الآخرة في النار، ظنوا أن تعظيم رسول الله يقتضي أن يرفعوا رتبته إلى رتبة الله، فتقربوا إلى الله عز وجل بهذا، فرفعوا فوق منزلته، جعلوه إلها تصرف له عبادات من الاستغاثة ومن طلب الشفاعة ومن النذر له وغير ذلك. قال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه: وإذا كان من رفع رجلا إلى رتبة نبي، إلى رتبة النبي، صار بذلك كافرا مرتدا، فكيف بالذي يرفع رجلا إلى رتبة ربه سبحانه ويزعمون أنهم يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا السلفيون لا يعظمون الرسول، ما يحلفون به ولا يستغيثون به ولا يأتون إلى قبره يسألونه أن يستغفر لهم ولا ينذرون له ولا يقولون ما يقول هؤلاء من جعل دينهم عند قبر رسول الله. لا يذكر أحدهم الحج ولا العمرة ولكن يذكر ولا المسجد، لكنه يذكر القبر الذي أتاه من شقة بعيدة وشد إليه الرحم من أجل أن يصل إليه ليطلب منه أن يستغفر له. هناك تضرف الدموع وتسكب العبرات ويخشع القلب ويخضع الفؤاد ويجتمع الإخلاص على الشرك بالله، وما عرفوا هدي رسول الله. النبي يقول: لا تطروني كما طرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقول عبد الله رسوله. ما عبد الله بمثل العلم يا إخواني الذي تعرف به حق الله وحق رسوله وحق الناس، لتؤمنوا بالله ورسوله حق مشترك، الإيمان حق مشترك، وتعذروه وتوقروه، ده حق رسول نعظمه ونعذره ونوقره في مقتضى بمقتضى الشريعة، وتسبحوه بكرة وأصيلا، حق الله الرسول ما يسبح يبقى العلم يا اخواني. ولهذا نرحل العلم وتعلم ونصبر يا اخواني. مسائل دي مسائل عظيمة يا اخواني، مسائل عظيمة. لما احمد حمدي كده يسيب الصعيد ويجي يطلب العلم من هناك، نقول له جزاك الله خير يا احمد، تركت الدنيا وتركت كذا وتركت ها وجاي يطلب العلم، او اخواننا من هنا وهناك، يبقى نقول له جزاك الله خير. طيب بس احمد دخله هيقل والمرتب هينقص وكذا، نقول احمد ما يرزق اولاده. الذي يرزق اولاد احمد مين؟ الله. احمد ما يرزق اولاده. ومن اعظم اسباب البركه، ولا اقول الكثره، قد تكون الكثره، لكن البركه في الرزق طاعه الله عز وجل. واعظم الطاعه طلب العلم. طب يا احمد انت تركت امك وتركت كذا وتركت كذا، نقول يا احمد هذا البر بامك، امك ان شاء الله ماجوره، ها والدك في قبره ماجور، هو توفي يا احمد، ها اسال الله ان يرحمه، ماجور، انت حسنه تدعو له بسبب العلم، وامك تسعد بسبب العلم، تدعو لها وتكون حسنة من حسناتك، تكون أنت حسنة من حسناته. وربما يا إخواني الأم تتبوأ الفردوس الأعلى لا بعملها ولكن بعمل ولدها. انتبهوا، الأم ممكن تأخذ الفردوس الأعلى، السبب أنها تركت ابنها يطلب العلم. الأب ممكن يحصل الفردوس الأعلى، السبب أنه ترك ولده يطلب العلم وشجعه. الأب ليس البخاري، الأم ليست البخاري، لكن هي أم البخاري التي دفعته إلى أن يكون بعض فضل الله البخاري. الأم ليست مالكا، لكن هي التي دفعت مالكا ليطلب العلم. الأم ليست الشافعي، لكن هي التي دفعت الشافعي. الأم ليست هي الثوري، لكنها هي التي دفعت الثوري. تعرفون أم سفيان الثوري؟ أم سفيان الثوري لما قالت يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، أنا يا ولدي ما عندي فلوس، لكن أنا اللي أحسنه الغزل، الغزل، فأنا هشتغل لتطلب أنت العلم، هنفق عليك، مش هبيع فدانين، ما عندهاش فدانين ولا بيع كذا، اطلب العلم وانا اكفيك بمغزلي، انا هغزل وبيع وانفق عليه، واطلب العلم يا سفيان. شوف الام بقى العاقله اللي بتدل، والبسته لبسه العلماء وقالت اطلب العلم يا سفيان. صار سفيان ايه يا اخوان؟ امام من ائمه الدنيا. هذا يكون في ميزان حسنات مين؟ ام سفيان، هي الشيخ الاول. انا دائما اقول كده، الأم الموفقة الشيخ الأول، لم يتعلم الطالب منها حديثا واحدا، ولم تصحح له من قبل التجويد آية واحدة، لكن لو لها بعض فضل الله ما عرف حديثا ولا عرف آية. التوجيه، الأم الشيخ الأول. أنا ما زلت أقول أنا أمي شيخ الأول بعد فضل. أسأل الله أن نرحمها ونرفع درجتها وأن يكرم نزولها وأن يجعل كل كلمة نقولها نجتمع عليها في ميزان حسناتها. أمي شيخ الأول، لا خريجة دبلوم ولا خريجة كلية ولا خريجة كذا، هي تخرجت بالقرآن من أبيها، لأن أبا كان شيخ البلدة في القرآن، نشأت في الكتاتيب كانت تقرأ الحمد لله، لكن لا أخذ الدبلوم ولا أولى ابتدائي، حد شيخي الأول ما أخذ أولى ابتدائي ولا إعدادي. ولا زلت أذكر هي تملين الصلاة ونكتبها وراها، وضع الورقة أمامي وأصلي كما كتبته كما أملتني، شيخي الأول اللي وجهني. أرجع من المدرسة أولى ابتدائي تسمع لي سورة التين، سورة الشرح، سورة كذا إلى آخره، شيخي الأول لا أنساه قبل ابن باز، هي شيخي قبل ابن باز. لولاها بعض فضل الله ما كنت عند ابن باز، لولا أم الثوري ما كان الثوري، لولا أم مالك ما كان مالك، لولا أم البخاري ما كان البخاري. فيا أمي اجعلي ولدك أكبر حسناتك، فإن العبد قد يدخل الجنة بحسنة مين؟ أخونا إبراهيم أهو إن شاء الله جاي يحضر من طنطا إن شاء الله. الله يجعلك ميزان حسنة أمك يا إبراهيم. صعب على الأمة أن يفرقها ولدها، لكن لما إن شاء الله تلتقي مع ولدها إن شاء الله في الجنة تعلم أنها ارتقت وارتفعت بسبب ماذا؟ الولد. لهذا احنا نريد الأم اللي تدفع الابن إلى طلب العلم. كثير من الناس ما يعرف العلم ولا قيمة العلم، هو عايز وظيفة، ولهذا الأم إيه؟ تقول له يا ابني شوف لك فيزا وسافر، بيغيب 3 سنين عنها ما بتشوفوش، بس يقولك طالما بيجيب الايه الريالات والدولارات واليوريات خلاص الحمد لله، طالما بيجيب الريالات خلاص اصبر. لا يا امي، اعظم من هذا العلم. وان شاء الله ابنك لن يمد يد للناس باذن الله. ابشري، انت اردت تاكلي وما وجدتش اكل؟ ايوه، بس ابن عنده 2 3 وعنده عيل، من اللي هيجوزهم؟ رب ابنك الرب. طب ابنك مات دلوقتي، من اللي هيجوزهم؟ طب كل اللي ابائهم ماتوا ما اتجوزوش؟ مش بقى ابنك بيدخل نص دخل، لا ده ابنك مات، من اللي هيجوزهم؟ من سيزوجهم؟ ها احيانا الاب بيموت قبل ان يولد ولده، امه حامل فيه والاب مات، مين اللي رباه؟ مين اللي جاب له اللبن وجاب له الحليب وجاب له مش عارف، ومين اللي دفع على عمليه الولاده، ومين اللي ربى، ومين اللي دخل مدارس؟ احنا نعرف دكاتره كتير ومهندسين كتر ابوه مات وعمه اللي تولاه. الله بيحنن قلوبا. ممكن يبقى في حياه ابيك عمك قاسي جدا عليه، لما مات ابوك الله عز وجل حبب اليك، حبب الى عمك انت. ولهذا كل واحد فينا تجده كده. كثير من الناس يا اخواني ولد يتيم، من الذي رباه؟ انما احنا الان نترك معالي الامور من اجل عيالنا. عايز ازوج ابني لسه مولود وبزوجه من الان وبجهز له من الان وشقته فين و الى اخره. ما في مشكله ان الانسان يسعى في الاسباب، لكن أعظم الأسباب طاعة الوهاب سبحانه وتعالى، وأعظمها العلم، أعظمها العلم. شوف ابن القاسم يعمل إيه. ابن القاسم زوجته حامل في ابنه، وبعدين ذهب إلى الإمام مالك وهي حامل، هي حامل في مين؟ في ابنه. ذهب إلى الإمام مالك، طيب لزم الإمام مالك كم سنة؟ 17 سنة. وما كانش ياما بقى الهاتف والمحمول وريلي ابني، ايوه هاتي بقى على برنامج مش عارف الايه والايه، ويعيش مع ابنه بالصوره ده النهار، والواد يكلمه وهو يكلم الولد. ما كانش الكلام ده خالص. متى راى ابن القاسم ابن هذا؟ ابن القاسم لازم بيت مالك، يقول لازم بيت مالك 17 سنة لا ابيع فيها ولا اشتري، قاعد على الباب يتعلم. وفي يوم ما هو في حلقة مالك جاء شاب سأل أين ابن القاسم؟ قالوا هذا هو شاب عنده 17 سنة، جاء فاحتضنه، قال فشممت منه رائحة البنوة. هذا ابنه يا اخوان، ابنه اللي ترك في بطن امه وجاء وهو عند مالك، تركه وذهب الى مالك وجاء ولده عند مالك. خير ما نحسن به الى ابنائنا ان نحسن الى في عبادة ربنا، واعظمها العلم. الاوقات انت جلسه دي انت مش عارف ابنك كان نازل على السلك اتكسر رجله، بس ربنا عفاه انت قاعد في الدرس. يا اخواني سبحان الله، الاخ نازل من على السلم، واحد نازل على السلم اتقلب اتقطع اوتاره ادعى عمليه، انت كم مره نزلت مع السلم؟ كم مرة ابنك بي أحد الناس قال لي ابنه أمامه في المجلس يمشي على السجادة وقع وقع على السجادة مفيش أي حاجة. كان أخ سعودي لا في السعودية عرف يعلق ولو حتى ذهب إلى الأردن واحد هناك الولد وقع على رأسه حصل تجلط دموي معين في لحظة. ابنك بقى كم مرة الله عز وجل يعافيه. وبعدين احنا ما نقول اطلب العلم وبعدين انظر الدخل، اطلب العلم وبعدين الله يدفع عن يالي. انا اطلب العلم عبودية لله. ولو اني انا في الدرس اتصل علي قال ابنك انكسر رجله، قال لا الشيخ بيقول لنا ابنك مش هينكسر رجله، لا انا بقول لك كم يدفع الله انت ما تدري. ابنك انكسر رجله خير خير، كان ممكن يموت انكسر رجله، ابنك برجل وابنك بدون حياة برضو انت تأولها. طب الواد مات، ابنك مات، ابنك مات خير في ميزان حسناته وهلقاه. على كل الاحوال انا لا اطلب العلم وكذا لاعود اجد ايه، اجد التلاجة نفتحها لقينا 5 كيلو لحمة، محدش انت جبت لحمة؟ لا. طب حد بعت لحمة؟ لا. اه عشان بقى الدرس، ايوه عشان طلب العلم. لا ده انت تتقل 5 كيلو معفنين ممكن، التلاجة اتفصلت ونست المرأة توصل الفيشة بزل 5 كيلو وانت راجع من الدرس. فاحسبها خلي بالك وعلى حسن تفهم كلامي غلط، انك هترجع تلاقي 5 كيلو في التلاجة ما انتش عارف جايين من ايه. لا ده انت تلاقي 5 كيلو كانوا في التلاجة تعفنوا. احنا بنطلب العلم عبادة. الرقية اللي بنرق بها انفسنا ونحن مرضى رقية عبادة، مش من اجل الشفاء لمجرد شفاء، عبادة لله عز وجل، عبادة لله. حياتنا عبادة، علمنا عبادة، وإن لم نجد الأموال كل شيء عبادة لله عز وجل. فهنيئا لأم، هنيئا لأب دفع ولده إلى طلب العلم، وهنيئا لزوجة ما ذكرت لزوجها إلا سنصبر، نصبر على عدم أكل اللحم، نصبر على كذا، المهم اطلب العلم. وهنيئا لطالب علم موفق، فوإن قل ماله لكن عظم إحسانه. لم يأتي إلى الزوجة باللحم لكن أتى لها بطيب القول، لم يحصل سعة في النفقة لكن حصل شمول وسعة في المودة. لأن نريد أيضا أن يكون طالب العلم فتنة أو طالب العلم مجافيا. قم بعوض، اجعل زوجتك تقول من يوم ما طلبت العلم وانت تغيرت، انت نسيت لما كنت تدخل ضارب طالع ضارب، ها فاكر؟ اه والله سبحان الله، سامحيني يا ام محمد، بلاش يا ام محمد ده احنا بقالنا كم سنة ننقل ام ابراهيم، سامحيني يا ام ابراهيم سامحيني والله انا كنت سبحان الله كنت جاهلا بالسنة، لكن انت الان حياتي انت لا حياتي انت بتجوز عليا. اه ما هو قلبي بيسعى ايه حياتي، اه ما فيش مشكلة عائشة حياتي النبي متجوز عليها ايه فيها ايه، من احب ناس لك عائشة، فانت حياتي انت كذا انت رحمة رحمة. داخل اليوم تعبانه شويه اعمل فطور وهتلاقي الفطور عند السرير صحيه تفطر، لك ما شاء الله ايه ده ايه ده ايه الدروس دي، مش انتوا بتتعلموا ايه؟ لا مش عايزين نقول كده ابدا ابدا. يبقى احسانك وبرك لابيك لامك لزوجتك لاولادك لجيرانك، لازم كله يعلم ان احسانك هذا سببه طلب العلم، طلب العلم، ولولا ذلك لما طاقك احد. يبقى اذا يحصل الانسجام، الانسجام بين ام وزوجة تساعد على طلب العلم، وبين طالب علم يقدر الوقت اللي بيترك فيه زوجته في الدرس، لازم يقدر هذا. جزاك الله خيرا على الأولاد وعلى كذا، وأنك تركاني أطلب العلم، جزاك الله خيرا. هو أنت ستتركها لو أنت أردت، عجبك عجبك مش عجبك اتطلقي، لكن لا احنا مش عايزين كده. لا ده انت عايز تقولها لولاك بعد فضل الله، يا شكرا انك بتسمحي لي، وانت رايح رايح. والزوجة طب لو الزوجة قالت يعني العلم خلاص العلم، لو الزوجة قالت ما انت شاء الله، لا انا هطلع انا هروح لابويا، يبقى خليه يجيبك بقى، انت حر روحي لابوك. لكن احنا مش عايزين نقول كده، مش عايزين نقول اسمع ما اقولك هو كده، تيجي تيجي ما تجيش ما تجيش. لا لا انت قدر، ما تكونش قاسي كده. وقلنا سي حسن خد حقك بايه، خد حقك بالذوق، خد حقك بالاحسان. ده انت اللي وراي، ده انت لولاك بعض فضل الله يا سبحان الله شفت انت. يعني انت بتاخد الاذن، هي اللي اذنها لك، انت شغال بسببها. وقدر بقى، انا عارف انك تعبان، انا عارف انك مش عارف ايه، الاولاد كان الله في عونك، مش الاولاد فين تعملي مع الاولاد، انت عامل ايه يعني، انت عارف طول النهار عامل ايه، انت بتنامي كتير، انت بتعملي كتير. لا انت قدر، كثر قليلها وعظم حقيرها وقدر جهدها وغير ذلك. زوجتك ما بتصيفش زي ما الناس بتصيف، زوجتك ما بتطلعش تاكل في المطاعم مش عارف ايه كابوريا ومش عارف ايه الحاجات اللي بيقولوا عليها ديت، خلاص. لا زوجتك قاعدة معاك بتجيب لها 2 جنيه فول 2 جنيه طعمية بركة الحمد لله، زوجتك اليوم بتاكل بطاطس الحمد لله، زوجتك اليوم كذا الحمد لله، مقابل هذا ايه بقى؟ مقابل هذا ايه؟ انت انت كلامك لسانك فعالك رحمتك مودتك. تعالى كده على القطة حط ايدك على كده بس براحة كده، هتلاقيها عمالة تلعب بذيلها وتحترم القط. تعالى كده في بهيمة أعزكم الله في البيت لا يمكن لا يمكن تنزل لبنها إلا إذا حلبها واحد معين، واحد معين روح يحلبها تنزل معاه، غير كده لا، غير كده لا. وإحنا كنا نشوف كده يعني، تشوف مثلا أمك أو أبوك بيجي يحلب الأول بيعمل إيه الأول، طبطب عليها كده ويعمل مش عارف إيه وكذا وكذا وكذا، عشان حتى الحيوان كده، حتى الحيوان الحيوان نفسه ما بالك بزوجة وكذا. يبقى في فرق كبير جدا في التعامل، يبقى لابد يكون هناك لعوض حتى تتركك. فجزى الله خيرا أمهاتنا أن تركونا في الطلب، تركونا نطلب علما. والأم تتذكر كده، ماذا لو لم أكن أنا طالب علم؟ ليه تجعل لي طلب العلم المفصلة بيني وبينك وبين ابنك؟ طب ما ممكن ابنك يكون جالس على المقهى وبيرجع لك 2-3 بالليل، وتجلس على القهوة ويشرب الشيش، كنت هتعملي معاه إيه؟ ها؟ ووقتها وقتها أنت عارفة هتتكلم هتتضرب. لكن ابنك ده بيفكر يقول أوف، مفيش أوف، بسبب إيه؟ طلب العلم. نعم نكتفي بهذا القدر. نعم طب قول لي بقى، اركاب البهيمة اشق ولا انزالها؟ اركابها اشق من الانزال، هي راكبت بلا مشق ولم تنزل. ليه؟ لان اللي اركبها صاحبها، انما اللي ينزلها طبيبها هدا حقنة فصاحبها اللي ركبها وصاحبها اللي نزل الله المستعان. والله يا اخوان اقسم بالله، اقسم بالله، اقسم بالله انك تجد الفلاح بينه وبين زرع انس ومود. والله يا اخواني شوف الزرع، والله كانه سبحان الله، والله الارض يا اخوان حنو عجيب، حنو عجيب. أنا لسه والله يا أخواني أنا من يومين بس والله من يومين بقول لمنزل عزب عايز أسرح الأرض اللي كانت زمان ما سرحتهاش من 30 سنة أكثر من 30 سنة. شوف الحنو الفلاح تجده مع أرضه حنو عجيب جدا رابط سبحان الله. فكيف بزوجة كيف بولد كيف ب... نعم بأم. الأم ده لها مكانة خاصة دي الأم الأم دي رتبة خاصة ده دايرة وتتقفل خلاص. الأب له دايرة تانية ما تخلش مع دايرة الأم. الأم دي دايرة خاصة به أمك ثم أمك ثم أمك. نعم
أقسام القلم لابن القيم.
نعم
أقسام القلم.
نعم
لابن القيم.
نعم
قال ابن القيم رحمه الله تعالى أقسم بالكتاب.
إحنا إخواني الحقيقة إخواني بارك الله فيكم والله يا إخواني والله هذا من أعظم العلم يا إخواني. المعاملة إخواني المعاملة الزوجة تشعر الإب يشعر يعني الإنسان والله بيحزن على كل يوم قسى فيه وكل يوم تخلف عن الإحسان فيه إلى زوجة إلى أبوين إلى أرحام. يا إخواني ما ينسى المعروف أبدا. أسعد أختك أسعد أخاك اتصل عليه عيالك عاملين إيه اسأل اسأل عن أختك فضلا بقى عن أمك وزوجتك. هذا يا إخواني من العلم العظيم هذا من العلم لا تظن أن هذا إنما هو مسلك عوام. لا يا إخواني ده أخص العلم أخص توظيف العلم توظيف العلم سن يوظف العلم ويشعر الناس به. الرجل يقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. يقول بأبي وأمي ما رأيت معلما أحسن من والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ولا ولا. هذا أمر عظيم إخواني ينبغي الإنسان يلتفت إليه مع الزوجة ومع الأولاد ومع يعني الحقيقة أحيانا الإنسان بيشوف بعض العوام بيتعلم منهم والله تعلم منهم. أنا دخلت مرة مع أبي الله يرحمه كسر دخلت معه المستشفى ليلة كانت الليلة الأولى في المستشفى وأنا جالس بجوار وجدت رجلا بجوار أبي. هذا الرجل ما يصبر عليه ساعة إلا إنسان ابن معجون بالاحتساب والله يا اخواني بلا مبالغة بالليل يا ابني نايم من جانب التاني حاضر والله يا اخوان ينيمه ويترك هذا بس دقيقة يا ابني يا ابني يا ابني نايم من جانب التاني يا ابني شد الغطاء يا ابني اعمل غطاء وانا قاعد يا الله والله اقسم بالله اخواني اتعلم واخد بالك احد جنبه ليت هذا عمي فارش ونايم بجوار سريره على الارض انا بقى تعلمت خد بالك نمت بجوار ابي على الارض ولا زلت اذكره كل ما اجد مثلا تجد في 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 الخدمه فنوع مشقه تتذكر هذا الرجل. انا ما اعرف اسمه ولا اعرف كده هو عمي عمي. فقد تجد بعض العوام على قمة تتعلم منهم. فالإحسان سبحان الله الإحسان يأسر والإحسان لا اعتراض عليه يا إخواني لا من كافر ولا من مسلم لا من كافر ولا من مسلم. شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما النبي يقول عدي ما يفرك يعني أيفرك أن يقال لا إله إلا الله فهل إله مع الله أيفرك أن يقال الله أكبر. شوف النبي مع ثمامة ها النبي مع ثمامة ايه يعرض عليه السلام اليوم يا محمد ان تقتل تقتل ذا دم وكذا غدا ها بعد غد ثلاثة ايام النبي يعرض ثم ماذا يا اخوان ثم ماذا. ولا تقول ما الربط يعني ما الربط ده ازلال. الربط ده معهود عادي مش حد يعتبره ازلال ده معهود اسير عندهم يعرفون هذا ده معهود يعني ما يقال هو ما يشاء يقول الرسول أذلني لا عادي ده معهود أسير. إن أسر المسلم عندهم هيربطوه إن أسر هذا بيربط عادي ده معهود. لكن ماذا فوق ذلك؟ لا إهانة ولا سب ولا شيء سوى العرض. طب وبعد كل هذا يفكه ويطلق صراحة، مش بعد كل هذا يقتله، بعد كل هذا يفكه ويطلق صراحة. ما هي إلا لحظات حتى عاد ينطق بالشهادتين، لأن ما يريد أن ينطق بالشهادتين وهو مربوط. العرب عندهم، العرب غيرنا يعني، احنا حيثما اتفق كده إن احنا للعرب لا، ولهذا خياركم في شيخكم في الإسلام هم دول المعاني اللي نصرت الإسلام في مبادئ. من هذا؟ لما قال أبو بكر أمسس بضر الله، قالوا هذا أبو بكر ده. قال لولا يد لك علي لم أكافئك بها لرددتها عليك، ولكن هذه بتلك. الحاجات دي تدرس، جامعات المعاني دي تدرس، ولهذا لما يسلم هو خير الناس. الشخصية مؤهلة، الشخصية نفسها فيها قنوات وفيها روافد وفيها أبواب تصبح أفضل الناس لو أسلم. ولهذا يسلم اليوم تجد الصحابي الذي لا يعدله أحد. ولهذا الناس، النبي قال، يشير هذا المعنى، الناس معادن. لاحظ هذه، في واحد في طبع لؤم، طبعه مكر، في طبع خسة، في طبع ندالة، بس اختلف كده معاه ثانية كده، وانا اللي عملت انت نسيت ان يا الله مثلا. لكن في واحد حتى وخصمت في الدين يحفظ اشياء، السر هو سر. انا اختلف معك في دي، انا هبدعك، لكن علاقة ايه بالسر اللي كان بيني وبينك؟ علاقة هذا به تبقى هذه معاني الندالة، الجحود ده ما يعرفش حاجة ولا كوعه من كرسوعي ولا لا. أنا أعرف إنه في اللغة ممتاز، في العلم يعني، في التحصيل نبيه وكل شيء، لكن ماذا؟ لكن ضله، ضل بهذا. ولهذا أنا واحد أقول له أنت ضللت بجهله، وتاني أقول له أنت ضللت على علم، لكن آجي إذا خالفت أنا أقول أنت ضللت بجهلك، أنت لا تعرف كوعك من كرسوعك. ليه 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 افتري هذا؟ ففي شخصية، هذه الشخصية إن سقط عليها الاستقامة كانت نورا على نور، هذه ما تعدل بها أحدا. وفي شخصية مهما أنت، مش أنت عارف الأخ فلان لو جاز تقول يا رب ينتكس يبقى أحسن، من يوم ما التزم وإحنا بنتحمل البلاء تجد حمل على الدعوة، خد بالك إيه العوام، عامل مشاكل، مش عارف إيه، عامل مشاكل، عامل لك مشاكل زي المرأة المنتقبة كده اللي ايه سمعتها سيئة. لو الواحد هيفتئ له شيل النقاب ليه؟ خلاص خلي فسادك ينتز، وانت واحدة متبرجة، وانت خلي فسادك بعيد عننا. روح يا اخي، لو جزنا نقول لك روح للاخوان عشان تسوق صورتهم، والله روح للتبرج. انت ملزوق هنا ليه؟ جاي هنا ليه؟ جاي هنا غنم، ما فيش غرم، بس يعني غرم بس محسوب. والله العظيم احيانا ناس تتصل عليك، بس الحمد لله واحد اتصل علي قال لي ده انا بتصل عليك يا شيخ، ولما واحد عامل فينا ومسوي فينا وي 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 وانا ماسك قلبي، وقالوا ان هو طالب عند الشيخ، قلت له اسمه، قال لي كذا كذا، خدت بقى نفسي، قلت والله ما اعرفه، والله اول مره اسمع الاسم ده، الحمد لله طلع مش من عندنا، الحمد لله. بيبقى حمل. نعم، الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان.
ابن القيم،
نعم،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أقسم بالكتاب وآلته وهو القلم، والأقلام متفاوتة في الرتب، فأعلاها وأجلها قدرا قلم القدر السابق الذي كتب الله به مقادير الخلائق. الثاني
قلم، هذا أول قلم خلقه الله، لما خلق الله القلم. نعم.
الثاني قلم الوحي، هو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه.
الله،
والذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه.
دي بقى بتسمى أخواني يعني ملح العلم ومتين العلم. الأشياء دي مش مقروءة، الأشياء دي مش موجودة في النصوص، الأشياء دي مستنبطة أو فهم يؤتيه الله عبده. تحويل هذه النصوص إلى تنصيص وتقعيد وتأصيل. أقسام القلم، في نص يقول كده أقسام القلم، قلم كتب الله به، أمره الله أن يكتب مقادير، فكتب فجر القلم. ها القلم التاني قلم الوحي الذي أرسل الله عز وجل وأنزل كتبا على أنبيائه. نعم.
الثالث قلم التوقيع عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هو قلم الفقهاء.
الله أكبر الله أكبر. قلم القدر، قلم الوحي، قلم الفقهاء
والمفتين،
والمفتين إعلام الموقعين عن رب العالمين. الشرع المنزل قلم الوحي، الشرع المؤول قلم العلماء والمجتهدين والمفتين. نعم.
الرابع قلم طب الأبدان.
قلم طب الأبدان بيتعلمنا الطب. نعم.
الخامس قلم التوقيع عن الملوك أو نوابهم.
نعم.
السادس قلم الحساب.
نعم.
السابع قلم الحكم الذي تثبت به الحقوق. الثامن قلم الشهادة. التاسع قلم التعبير. العاشر قسم قلم تواريخ العالم. الحادي عشر قلم اللغة. الثاني عشر القلم الجامع، وهو قلم الرد على المبطلين ورفع سنة المحقين.
يا الله يا الله يا الله، الله أكبر الله أكبر. ما مضى قلم الإثبات، والقلم هذا وإن كان رقم كم، عشرة؟
12
لكنه قسم واحد، هو رقم 12 قسم واحد. قلم البراءة من كل ما خالف كل قلم، قلم المجاهدة لكل من عارض أي قلم، ده قلم الحراسة الذي حرس جميع الأقلام السابقة، قلم الجهاد الذي نفى كل باطل عن الأقلام، فهو قلم في حد ذاته وهو مدافع عن كل قلم. القلم الجامع، ها؟
القلم الجامع هو قلم الرد على المبطلين ورفع سنة المحقين.
الله هو نفسه تقسيم ابن القيم اللي وضع الغربة، غربة بين أمم، غربة سمى الكفر، غربة إيمان في إسلام، غربة إحسان في إيمان، غربة سنة، غربة إلى أن وصل غربة الجهاد بالسنة والرد على أهل البدع. دي الخلاصة، دي العصارة اللي توفق إليها، دي العصارة، ولهذا يمسك فيها، شوف عض عليها بالنواجذ، اوعى تقبل فيها نصيحة، اوعى تقبل فيها هدئ شوية، اوعى تقبل فيها إياك إياك، ده القلم الذي ينبغي ألا تدع من يدك أبدا، ده المقام الذي ليس بعده مقام إلا النبوة، القلم الجامع الذي
وهو قلم الرد على المبطلين ورفع سنة المحقين وكشف أباطيل المبطلين على اختلاف أنواعها وأجناسها وبيان تناقضهم وتهافتهم وخروجهم عن الحق ودخولهم في الباطل. وهذا القلم في الأقلام نظير الملوك في الأنام.
الله الله أكبر. يا الله يا الله يا أخوان، السلفية دي جميلة، بتأخذها من منبعها كذا من أئمتها. يا الله يا أخواني، ناصح مين؟ حسن، يعقوب، رباني مش عارف إيه وأدبني، ها؟ يا الله يا أخواني، رباني السلف، أدبني السلف، علمني السلف، إنما رباني الخارجي وأدبني المرجئي وعلمني الصوفي. فهذا القلم بين الأقلام
كنظير الملوك في الأنام.
ها.
وأصحابه أهل الحجة الناصرون لما جاءت به الرسل، المحاربون لأعدائهم وهم الداعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، المجادلون لمن خرج عن سبيله بأنواع الجدال. وأصحاب هذا القلم حرب لكل مبطل وعدو لكل مخالف للرسل.
بالله عليك، شوف، حرب لمين؟ للمؤمنين، لأولياء المتقين، حرب لكل مبطل، كل صاحب باطل، ليه بترد على دول ما تردش على اليهود والنصارى؟ فين جهودكم عند اليهود والنصارى والمشركين؟ انت كذاب كذاب. كل مبطل مشركون ويهود ونصارى وجماعة الطوائف والملاحدة وكله انت كذاب. نعم.
فهم في شأن وغيرهم من أصحاب الأقلام في شأن. فهذه الأقلام التي فيها انتظام مصالح العالم، ويكفي في جلالة القلم أنه لم تكتب كتب الله إلا به، وأن الله سبحانه أقسم به في كتابه وتعرف إلى غيره بأن علم بالقلم إلى
هذا القلم الثاني عشر. يبقى ده مبحث الأقلام. هذا المبحث شوف مستنبط من علوم الشريعة، هذا الفهم الذي يؤتيه الله عز وجل عبده. ما يقال من الذي سبق ابن القيم في هذا؟ ها؟ الذي سبقه كتاب ربنا وسنة نبينا وفهم سلف، هذا الذي سبق. وإلا نقول لك من الذي سبق ابن تيمية، من الذي سبق ابن جرير تقسيم التوحيد وكذا إلى أن أصل، من الذي سبق أبو بكر، من الذي سبق أبو بكر؟ هو نفس المسألة. علوم لا تخرج عن الكتاب والسنة وفهم الأمة. ليس باللازم أن تكون الألفاظ توقيفية، ليس باللازم، طالما أن المعاني توقيفية لا تخرج عن الفاظ التوقيفية، ما هو بلازم. نعم،
انتهى من التبيان في أقسام القرآن.
نعم، عندك أقسام السيوف موجود، سيوف موجود، سيف وسيف 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 وسيف، سيف الكفار تقاتل، سيف البغاة تقاتل، سيف الخوارج تقاتل، سيف الصائل تقاتل، سيوف، هذه أقسام وسيوف موجودة. نعم، زوجته أي؟
قالت الزوجة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم تقول: كنت أنزعج كلما أراد السفر، خاصة أنه يغيب شهورا متواصلة، فلما قلت له يوما في ذلك قال لي: أنت شريكتي في الأجر. قالت رحمه الله: فما عدت أقول له شيئا بعد ذلك.
الله أكبر، الله أكبر، احنا شراكة. أنت بالتخلية وأنا بالتحلية، أنت بالتخلية وأنا بالتحلية، أنت خلتيني ها فحليتيني، جبت أنا العلم فتحليت، وأنت تركتيني فتخليت، وإلا ما مسكتنيش أنت، ولكن تتخلى إزاي؟ ها؟ فمنك التخلية جزاك الله خير وفرتيني، ومن التحلية جبت أنا العلم وجاي. نعم، طيب نكتفي بقدر هذا اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فسحة اليوم خلاص.